كان الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 51 دال على 18 و400 ألف، وهو الشريط 42 ضمن المجموعة الثانية من شرح كتاب التوحيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء النشرة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: إنما هي من عمل الشيطان. أخرجه أحمد بسند جيد. وأبو داود وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه وينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. انتهى. وروي عن الحسن رحمه الله أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: النشاط حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن رحمه الله: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشاط بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات الإباحة، فهذا جائز.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد، ورواه أبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال إبراهيم، فقال ابن مسعود: يكره هذا كله. ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتالة: قلت لابن المسيب: رجل به طب او يؤخذ عن امراته ايحل عنه او يبشر؟ قال: لا باس به، انما يريدون به الاصلاح، فاما ما ينفع فلم ينه عنه. وروي عن الحسن: لا يحل السحر الا ساحر. قال ابن القيم: النشره حل السحر عن المسحور، وهو نوعان: حل بسحر مثله، وهذا الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن. والنوع الثاني: حل بالرقية والتعوذات والأدوية المباحة، فهذا جائز. هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله بعد باب السحر وباب الكهانة بمناسبة، وهي أن الناس قد يصابون بالسحر فيحتاجون إلى العلاج، فبماذا يكون علاج السحر؟ هل أن المسحور يترك العلاج ويبقى في المرض، أو أنه يتعالج بالسحر، أو ماذا يعمل؟ المسألة مشكلة جدا. أما أنه يترك العلاج ويبقى في المرض فهذا غير مناسب، إن الله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء والسهى والعلاج مباح أو واجب عند بعض العلماء. وأما أنه يعالج بالسحر هذا محل الإشكال، فلا بد من بحث في هذا الباب. ولذلك عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن الناس بحاجة إليه. وفي زماننا هذا نسمع كثير وكثير ممن يحصل لهم السحر أو يتوهمون أنهم مسحورون. نسمع الكثير خصوصا لما كثر المشعوذون الذين يلعبون بعقول الناس، كل من جاءوا قالوا انت مسحور، انت عامل بفلان فلا وفلا، من اجل ان يستغلوه ويستثمروه. حصل نفسه في هذا الامر، فرحم الله الشيخ حيث عقد هذا الباب في كتاب التوحيد لحل هذه المشكله. قال: باب ما جاء في يسرى، اي ما ورد في حكم يسرى. ما ورد فيها من الاحاديث واقوال السلف واقوال اهل العلم، ذكر في الباب حديثا واحدا واربعه اقوال لاهل العلم. والنصرة في اللغة، النصرة في اللغة مأخوذة من نشر الشيء أو نشر الشيء، بمعنى أزاله وكشفه. النصرة في اللغة إزالة الشيء وكشفه. أما النصرة الشارع كما قال ابن القيم في آخر الباب هي حل السحر عن المسحور، هذه هي النصرة. سمي حل السحر عن المسحور نصرة لأن فيه إزالة وفيه كشف يا لم يرام. هذا تعريف النصرة لغة وشرعا. وهي تنقسم إلى قسمين: نصرة مباحة ونصرة محرمة، فما يأتي في آخر الباب. عن جابر رضي الله عنه، جابر إلى عبدة، فالمراد به جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام الأنصاري صحابي الجليل، هذا إلى عبدة. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النصرة التي هي حل السحر عن المسحور. والنصرة هنا تقولون حل للعهد، أي النصرة المعهودة بالجاهلية. الجاهلية كانوا يحلون السحر بالسحر، هذا بالجاهلية كانوا يحلون السحر بالسحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا، عن حل السحر بالسحر، سئل عن النصرة أي عن حل السحر بالسحر كما كان معروفا في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب عن هذا السؤال: هو من عمل الشيطان. النصرة من عمل الشيطان، يعني النصرة بالسحر، يعني السحر من عمل الشيطان، كما قال تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. السحر عمل شيطاني، لان الساحر من بني ادم يتقرب الى الشيطان بما يرغبه، ثم الشيطان يساعد على الادم بالمحرمات والافعال السلفيه. قال: هي عن النصرة ومحمولة على النصرة للسحر من عمل الشيطان، لأن السحر كله من عمل الشيطان. فهذا الحديث يدل على تحريم النصرة للسحر وأنها من عمل الشيطان، وعمل الشيطان كله محرم. رواه أحمد سند جيد، ورواه أيضا أبو داود في سنن، أحمد بن مسند وأبو داود في سنن، وسنده جيد كما قال الشيخ رحمه الله. قال أبو داود سئل عنها أحمد، لأن أبا داود تلميذ من الإمام أحمد وقد روى عنه مسائل، سئل وأجاب عنها وهو مطبوع، مسائل أبي داود مطبوعة، أي المسائل التي رواها عن أحمد أنه سئل عنها فأجاب، ومنها هذا. سئل أحمد، يقول أبو داود سئل أحمد عنها يعني عن النساء، ما حكمها؟ فقال أحمد ابن مسعود، أي عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل، يكره هذا كله، يكره النصرة، يكره النصرة أي التي كانت معروفة، النصرة للسحر، ومعنى يكره محرم، لأن السلف يطلقون الكراهة على المحرم، قل كراهة على المحرم. وطريقة الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا وجد قولا للسلف مفتيه، إذا وجد قولا للسلف مفتيه، وجد في هذه المسألة قولا لابن مسعود، فقال ابن مسعود يكره هذا كله، دل هذا على تحريم النشر هذا، كما في الحديث الذي قال هي من عمل الشيطان. قال وفي البخاري، في صحيح البخاري، عن قتادة، هو قتادة بن دعامة السدوسي، ثقة ثبت من أكابر التابعين رحمه الله، القتادة بن دعامة، قال قلت لابن المسيب، يعني سعيد بن المسيب إمام أهل المدينة من كبار التابعين أحد الفقهاء السبعة، قلت لابن المسيب رجل به طب، أي أسألك عن رجل به طب، والطب السحر، يقال طب الرجل إلى سحر، فتسمى المسحور مطبوب من باب التفاؤل، كما كانوا يقولون للنبيذ السليم، يسمون النبيذ السليم تفاؤلا. وفي الحديث بقصة النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر وجاءه ملكان، قال ما بال الرجل، قال أحدهما ما بال الرجل، يعني ما رسول كراجل، قال به طب، يعني بالسحر، قال من طبه؟ قال نبيذ بن العاصم. الطب عندهم يطلق على السحر من باب التفاؤل، لأن السحر ليس طبا في الحقيقة، لأنه ضد الطب، لكنهم سموه طبا من باب التفاؤل، مثل ما سموا اللبير بالسليم تفاؤلا، كما قال الشاعر: بت كما بات السليم مسهدا، بت كما بات السليم مسهدا، يعني اللبير، تعرفون لهم اللبير ما لا يكون، والعياذ بالله، على من قصيدة الأعشع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم: وبت كما بات السليم مسهلا، ألم ترتمط عيناك ليلة أرمدا، وبت كما بات السليم مسهلا. رجلا به طب، يعني سحر، أو يؤخذ عن امرأته. يؤخذ يغم الواو وفك الهمزة وتشديد الخاء. يؤخذ عن امرأته يعني يحبس عن جماعها، لا يستطيع الجماع. هذا ما يسمى بالصرف، وصرف عن امرأته والعياذ بالله. كما قال تعالى: يتعلمون منهما لا يفرقون به بين المرء وزوجه، من عمل السحر. يؤخذ عن امرأته يعني يمنع من الوصول الى ذلك. يحل عنه، يسأل هذا، يسأل سعيدا أيحل عنه هذا السحر، يعني هل يجوز أن يحل عنه أو ينشر، يعني يكشف هذا السحر الذي به؟ فقال سعيد: لا بأس به، يعني لا بأس أن يحل عنه أو ينشر، إلا ما يريدون به الإفلاس، أي أن حل السحر وعلاج السحر هذا إفلاس، أما نصف عمل السحر هذا فساد، عمل السحر فساد، أما إزالة السحر وعلاج المسحور هذا لا بأس به، إلا ما يريدون به الإصلاح، وهو إزالة الضرر عن المصاب. فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، صحيح الذي ينفع لم ينهى الله عنه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما نهى الله ورسوله عن المضار، نشأ الضرر. فكلام سعيد هنا محتمل، لأنه أطلق حل السحر، محتمل أنه أراد حل بسحر مثله أو أراد حل بغير السحر، ولكن حمله على الوجه الثاني هو اللائق بسعيد، حمله على أنه أراد حل بالمباح منع حل بالسحر هو اللائق بسعيد المحتمل رحمه الله. لا يناسب أن يفتي بحل السحر بالسحر، أما حله بغير السحر فهذا لا بأس به، ويراد به الإصلاح وينفع الناس فلا بأس به. وروي عن الحسن، مراد بالحسن الحسن البصري، إذا أطلق الحسن فالمراد به الحسن البصري، حسن بن أبي الحسن البصري الأنصاري بالولاء، أنصاري بالولاء عتيق، ولكنه كان من كبار التابعين علما وورعا وزهدا وعقلا، من كبار ومن أعيان التابعين رحمه الله. حتى قل: لماذا فاز الحسن البصري على البصرة؟ قيل: فادهم لأنه اصطنع عنه وهم احتاجوا إلى علمه، فادهم لأنه اصطنع عنه وهم احتاجوا هم إلى علمه، لذلك فادهم رحمه الله. فهو إمام علم جليل من كبار التابعين. أنه روى عنه أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر، يعني كان الحسن رحمه الله يمنع من حل السحر. لماذا؟ لأنه لا يحله إلا الساحر، والساحر لا يجوز، السحر لا يجوز. فإذا في ظاهر كلام سعيد بن المسيب الجواز، وفي كلام الحسن التحريم، كذلك ابن مسعود يكره هذا كله، هذه أقوال أكابر التابعين في هذه المسألة، منهم من صرح بالتحريم ومنهم من كلامه محتمل. لا يحل السحر إلا ساحر. إذا نحن معنى الحديث نفر من عمل الشيطان، ومعنى ابن مسعود يكره هذا كله، ومعنى قول الحسن لا يحل السحر الا ساحر، هذه كلها تتوارى في منع النشرى، في منع النشرى. يبقى قول يبقى قول سعيد فيه احتمال، فيه احتمال حل السحر بالسحر لأنه سلاح وفيه منزعة، لأنه فيه احتمال حب فريق لكن فيه احتمال. فما هو الموقف من هذه النصوص وهذه الفتاوى؟ ما هو الموقف؟ جاء ابن القيم رحمه الله وفصل القول فيها في كتابه زاد المعاد في قسم الطب النبوي من زاد المعاد، اورد هذه الاثار وهذه ثم فصل القول فيها فقال النصرة اولا عرفها، قال النصرة حل السحر عن المسحور، هذه النصرة هذا معناها شرعا. وهي نوعان، نوع الأول محرم ونوع الثاني مباح، وهي نوعان حل بسحر مثله، وهذا هو الذي من عمل الشيطان وعليه يؤمن قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، فحل السحر بسحر مثله هذا هو الذي من عمل الشيطان وهو الذي قال الحسن لا يحل السحر إلا ساحر. قال فيتقرب الناشد، يتقرب الناشد والمنتشر يعني فاعل النصرة وطالب النصرة المعالج والمنير، إذا حل بالسحر تقرب إلى الشيطان بلا يحب بمعصية الله سبحانه وتعالى، فيبطل الشيطان عمله عن المسحور، لأن الشيطان يريد رضا بني آدم فهو لا يعطيهم شيئا إلا بشيء، لا يعطيهم شيئا إلا بشيء من دينهم، فإذا تقربوا إليه بمعصية الله عبدوه أو سجدوا له أو أشركوا بالله عز وجل وذبحوا لغير الله أو استغاثوا بالجن، فإن الشيطان يبطل عمله عن المسحور، لأن السحر من عمل الشيطان فيبطله عن المسحور فيبرأ المسحور، لكن بسبب ماذا؟ بسبب الشرك والكفر بالله عز وجل. فما كل من حصل له مقصوده وحاجته يعتبر هذا زائدا، يعني اللي يذهبون الى القبور يدعون الموتى قد يحصل لهم حوائجهم، قد تقوى لهم حوائجهم استدراج من الله سبحانه وتعالى، قد يشفون من المرض، قد يعطون من الظلم، ابتلاء وامتحان، فحصول المقصود لا يدل على الجواب. وهنا يقول نصر عمله عن المسحور، لأنهم تقربوا، لأن المسحور والمنشر تقربا إلى الشيطان، تقربا إلى الشيطان، فالشيطان أبطل عمله عن المسحور، والثمن الذي دفع للشيطان هو الدين والعقيدة. هذا موقف صعب جدا، الذين يذهبون إلى السحرة هذا مصيرهم، وهذا ما منتهاهم، السحرة لا يكون بخير أبدا، لا يجوز الذهاب إليه. النوع الثاني حل السحر بالرقية والتعوذات والأدوية المباحة، فهذا كذلك حل السحر بالرقية، بأن نقرأ على المسحور من كتاب الله عز وجل فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص والمعوذتان وما تيسر من القرآن يقرأ على المريض، القرآن فيها كما قال الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هذا شفاء من الكفر والإرهاب والشبهات والشفاء أيضا من الأمراض، شفاء مطلق، لكن يحتاج إلى عقيدة ونية صالحة، وإلا لو صلحت النية وعلق الرجاء بالله سبحانه وتعالى فحسن المخطوط. القرآن شفاء، ولكن ما كل من استعمل القرآن يحصل على نتيجة، لأنه قد يستعمل القرآن وهو لا يعتقد فيه الشفاء، فلا يشفى هذا، لا يشفى. فالشرك كما تقول بغالبه الشرك قد يكون مع الجبان فلا يفيد الشرك، يكون مع الشجاع يحصل المقصود. فالقرآن سلاح، إن حمله من يحسن استعماله أفاد، وإن حمله من لا يحسن استعماله لم يفيد. وهو القرآن، هو كلام الله سبحانه وتعالى. فلو تم المقصود والإخلاص لله عز وجل والرغبة إلى الله واعتقاد أن كلام الله به الشفاء حصل المقصود. فإذا تخلفت النتيجة فهذا دليل على أنه لم يصل للشرط للاستشفاء في القرآن. فالنقص إنما هو من عندنا نحن، القرآن هو في حد ذاته الشفاء ورحمة كما قال الله سبحانه وتعالى بالرقية. هذه الرقية، الرقية هي القراءة على الذي على المحظور من كتاب الله. قد ذكر الشارع رحمه الله عين ما يقرأ من القرآن على المحظور، يقول تقرأ الآيات من سورة الأعراف، قوله تعالى فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. والآيات من سورة يونس، فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يفلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. هذه الآيات من سورة يونس. ثالثا الآية من سورة طه، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذه تقرأ على المذكور بعقيدة ونية صالحة، ولا بد أن يحصل الشفاء بإذن الله. هذا شيء. الشيء الثاني ذكر الشارع أيضا من العلاج، قال يؤخذ سبع ورقات سجد رطب، سبع ورقات سجد رطب رطبة تدق بين حجرين ثم توضع في ماء ثم يقرأ في الماء قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، السورة الثلاث مع آية الكرسي، تقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص وقل هو الله، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يسقى المريض المسحور يسقى، يقول يشرب منها ثلاث جرعات، ثلاث حسوات، فحتى من ثلاث حسوات يعني ثلاث جرعات، والباقي يغتسل به لجسمه، يغتسل بالباطل ايشفى باذن الله. هذا هو الرقيه والتعولات والادويه المباحه، ادويه المباحه، انه ما انزل الله داء الا وانزل له الشفاء. وايضا من العلاج انه لو عثر على السحر المعمول بهذا الشخص، لو عثر عليه يتلف هذا السحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل أن نبيل بن العقم سحره بمسك ومشاطة في جف طلعة ذكر في بئر ذروان، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبئر فنزحت واستخرج منها السحر فأتلفه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عثر على هذا السحر الذي عمل من مشهور وأثبت، هذا من أسباب الشفاء بإذن الله عز وجل. هذه الأدوية والأدعية والتعوذات المباحة، وهي النسرة المباحة التي ذكرها الإمام ابن القيم. أما النوع الأول وهو حل السحر بسحر مثله فهذا لا يجوز، لا يجوز. ومن روى عن أحد من الأئمة الإفتاء بجواز هذا فقد غلط، فقد غلط، لأنه لا يليق بإمام من الأئمة أن يفتي بعمل السحر. ولو فتح حامل ذات تنشط السحرة وقالوا كلهم إننا نريد نضر الناس، إننا نريد نضر الناس، سحرة محلات كبر عليها الأسفاس، وقالوا إننا نريد نفع الناس، انتشر السحر بهذه الطريقة. فما مثل إذا طلبة العلم في وقتنا هذا أنه يجوز حل السحر بسحر مثله، هذا غلط كبير، وهذا وسيلة تفضي إلى انتشار السحر في البلد، انتشار السحرة بحجة أنهم ينفعون الناس. على هذه فتوى غالطة لا تجوز، هذا ظن. هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا، أن يقول النشرة من عمل الشيطان، النشرة من عمل الشيطان، رجل رجل نبحث في باحتها وهو من عمل الشيطان، النشرة التي يجب تحمل السحر بسحر المغرب من عمل الشيطان. وليس بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم قول لأحد، حتى لو فرغنا أن أحدا من العلماء الكبار أفتى بجواز حل السحر بسحر المغرب، قوله مردود، قوله مردود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان. كيف هو؟ الحمد لله العلماء ما صح عنهم بفتوى في هذا، ما صح عنهم الفتوى، حتى من وصل إلى الإمام أحمد أنه أفتى بهذا أصحابه والعارفون بمذهبه حطوا هذا القول، قالوا هذا لم يثبت عن الإمام أحمد رحمه الله. حتى لا يوجد شيء في كتب المذهب التي ألفها المتأخرون، لا يوجد شيء، هذا لا يصح نسبته للمذهب، هذا قول من قاله فقط، هذا قول من قاله ولا ينسب إلى الإمام أحمد، لا يوجد في كتب المذهب شيء من هذا، فهذا قول مردود. ويرد على من قاله بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرك من عمل الشيطان وإسناده جيد، فماذا بعد هذا القول؟ الحاصل أن كلام ابن القيم رحمه الله كلام فصل في هذه المسألة، جمع ما ورد من الحديث وأقوال السلف ثم فصل هذا التفصيل الواضح الذي لا إشكال فيه. هذا المثال الذي يأتي ويخالف هذا التفصيل أرى غالطا غلطا كبيرا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب، نعم.
ومن الشيخ ما رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى
هذا حديث باطل، هذا حديث باطل مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن الرسول يأمر بتعلم السحر، وأيضا هذا الحديث لم يعز إلى كتاب حتى يراجع، لما قوله يقال. نعم.
ولكن لما يجب أن يصدر الذهاب إلى المقابل وفي هيئة مؤمنة ويتحدث إلى بعض المؤمنة من المقابل أنهم أعزلوا لحضور بسبب ضم معاد الأرض أو سرقة جارية ويبلغه بالمعروف أن ليس غبار الرجل إلى هذه الفرصة ويخبره بمعلومه إضرار من دون ذلك حقيقة حتى هذا مسلم.
هذا باطل، وهذا باطل، هذا كلام باطل، ولا يجوز الذهاب إلى الأموات من أجل سؤالهم عن شيء. وإذا قدر أن أحد ذهب وأخبره مخبر فهو الشيطان ليس الميت، الذي يخبر هو الشيطان. كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض القبوريين قليل يتوسلون ويستغيثون بصاحب القبر ثم يخرج إليهم الشيطان بصورة الميت، يخرج إليهم الشيطان بصورة الميت ويخاطبهم ويقول أنا أقضي حوائجكم، أو يسمعون كلاما ولا يرون شخصا يظنون أنه صوت الميت وهو الشيطان لعنه الله. أما الميت لا يمكن هذا، لا يمكن أن الميت يطلع من قبره إلا يوم البعث والنشور، ولا يمكن أن يتكلم لأنه ميت. الميت لا يتكلم أبدا، هذا الذي يتكلم هذا هو الشيطان لعنه الله، وهذا العمل باطل. وإذا عرف عن شخص أنه يعمل هذا العمل فينبغي أن يقتل، لأنه يفسد عقائد الناس عقائد المسلمين. ظهرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تحضير الأرواح، وهذا باطل، رد عليه أهل العلم وألفوا مؤلفات في إبطال تحضير الأرواح. واحد يزعم أنه يحضر أرواح الأموات وأنه يسألها ويأخذ منها أخبار، هذا كلام باطل ولا يجوز أبدا. تحضير الأرواح باطل، هذا التي تحضر هي الشياطين وليست أرواح الأموات. إنما الذي ثبت رؤيا، هذا رؤيا ثبت لنا، أرواح الأموات وأرواح الأحياء تتلاقى فيحصل شيء من الإخبار وبعد الوقاية، هذا يحصل في الرؤيا. اللهم يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فنمسك الذي قضى عليه الموت وينصر الأخرى إلى أجل مسمى. قد تجتمع أرواح النائمين وأرواح الأموات، يحصل شيء من المكالمة والتفاهم والوصية. قد يقول الميت لي دين على فلان أو لي غرض بالمحل الفلاني، يوجد كما قال هذا في الرؤيا فقط. أما في اليقظة وأن أحد يزعم من حضر الأرواح يتخاطب معها، هذا عمل شيطاني لا يجوز. نعم.
كثر في هذه الأيام تعليق الأمراض إما إلى السفر أو إلى العين، فكيف يمكننا معرفة أن ذلك المرض هو من السفر أو العين أو غير ذلك؟
نعم، كثرت ظاهرة نسبة الأمراض إلى السفر أو العين، هذا فيه نظر. نعم، العين حق، يصاب الإنسان بالعين، السفر أيضا يقع، لكن ما كل مرض يصيب الإنسان يكون سحرا أو عينا. هناك الحمد لله المستشفيات والأطباء والأدوية متوفرة، فالمريض يذهب إلى المستشفى ويعرض نفسه على الطبيب، وهذا سبب مباح. أما أنه ينسب هذا إلى السحر أو إلى العين فهذا على الباب، إلا إذا كان هناك قرائن قوية، إذا كان هناك قرائن وأدلة تدل على أن فلانا أصاب فلانا بعينه، أو أن فلانا سحر فلانا، إذا كانت هناك أدلة فلا لا. أما مجرد الظن والوهم هذا لا يبنى عليه الحكم. الأمراض تقع والأمراض كثيرة، ولكن الحمد لله في وقتنا وجدت المستشفيات والمصحات والأدوية المباحة التي ليس فيها إفساد للعقيدة، أي لا بد من المستشفيات. ومع هذا يستعملون الورد، يستعملون الورد والرقية شيء طيب، شيء طيب، يجمعون بين العلاجين، علاج الرقية وعلاج الأدوية، هذا مما أباحه الله سبحانه وتعالى. نعم.
إذا قمت برقية مريض بماء أو زيت، هل لابد من عشق العناية والنفس به؟ حيث أن نفس الإنسان من نفس الصحية لا ينبغي أن يكون في الإناء الذي فيه ماء أو سائر طاهر، هل يجوز القراءة في الإناء وهو مرق؟
لا، القراءة تكون في الإناء وهو مكتوب، ينفث في الماء، ينفث في الماء، وليس هذا من المكروه أو من ما يقال إنه النفس في الماء، هذا رقية معها قرآن ومعها رقية، هذا شيء خاص لا يضر، بل هذا يرجع فيه الشفاء. إنما التنفس في الماء إذا كان بغير الرقية هذا هو المكروه، إن الإنسان يتنفس في الإناء بغير الرقية. أما الرقية هذا شيء خاص، ولا بد أن تكون الرقية في الماء أو على جسد المريض، إما على جسد المريض يقرأ وينفث والنفس معناه النفس مع الريح، مع شيء من الريح، سفل الخفيف، سفل الخفيف. هذا مصحوب بالقرآن، مصحوب بالدعاء، مصحوب بالعقيدة طيبة. هذا لا يعد من المستقدرات ولا من المكروهات، وإنما هذا من الأشياء الطيبة الراقب فيها. نعم.
فضيلة الشيخ، كثرة في هذا الزمان كثرة المسجد، هل لفضيلتكم من توجيه على هذا الأمر؟
كثرة المسجد الله أعلم سبب الإهمال، سبب الإهمال. الإنسان يهمل نفسه من الذكر، من ذكر الله ومن الورد. الإنسان يستعمل الأذكار دائما وأبدا، لا أذكار يقولها عند النوم، لا أذكار يقولها عند إذا تيقظ من الليل. النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل يذكر الله عز وجل، وهناك أذكار تقال عند القيام من النوم، وهناك أذكار تقال عند الخروج من المنزل، وأذكار تقال عند الدخول في المنزل، وأذكار تقال عند ركوب الدابة. كل شيء له ذكر، وهذه الأذكار يحفظ بها الله جل وعلا عبده من الشياطين. أما إذا الإنسان أهمل ترك الأذكار تسلطت عليه الشياطين، فهذا الذي يحصل إنما هو بسبب الإهمال والغفلة عن ذكر الله عز وجل. تضيع الصلوات، تكاسل عن الصلوات. من أعظم ما يحفظ الله به الإنسان الصلوات الخمس، لو أن الإنسان حرص على الصلاة في وقتها مع الجماعة لكانت بطانة له وحرجا له من الشيطان الرجيم. فهذه الأمراض وهذه الإصابات بالجن سببها تكاسل عن الصلاة، وسببها الغفلة عن ذكر الله وعدم استعمال الورد. تلاوة القرآن، لو أن الإنسان يكثر من تلاوة القرآن، القرآن يطرد الشياطين. لو الإنسان يقرأ من القرآن ويكثر من تلاوة القرآن الصباح والمساء، إذا كان يمشي أو جالس أو في عمله أو في مسجده يقرأ القرآن، القرآن ميسر لله الحمد، ميسر خصوصا اللي يحفظ القرآن، هذا ميسر لأنه يقرأ القرآن. التشريق والتعليم والتشريق هذه كلها أذكار يحفظ بها الله جل وعلا العبد مع ما فيها من الأجر عند الله سبحانه وتعالى. هي خير كلها يستثمر في الخير. يفضل الإنسان من شياطين الإنس والجن، وأيضا الأجر الذي عند الله سبحانه وتعالى يعني الأذكار الطيبة.
رجل كان جده يتعاطى السحر والشعوذة ومن توفي قبل 40 عاما على هذا العمل ولم يكن منه، ووجدت له كتب تعلم السحر، فهل يجوز التراكم عليه وهل يبنى له مسجد ويخرج عنه ويؤتمر رغم انه كان يعيش في منطقه فيها جهل وربما لم يبلغه خطوره هذا العمل؟
الذي مات على هذا العمل لا يترحم عليه ولا يبنى له مسجد، يترك امره الى الله ان كان جاهلا، هو افضل الى الله وقدم على الله. اما نحن فنعامله معامله المشرك، لا نترحم عليه ولا نستغفر له، ولا ما دام انه مات على السفر بل وجدت كتبه في هذا ومات على هذا نعامله معامله المشركين. اما فيما بينه وبين الله فهو اعلم به. نعم نعم. ولا شركه، شركته كل يده المال ما كل الله. نعم.
إذا عمل بفتوى الإمام العيد بن المسيب على الاحتمال الثاني وهو جواز حل السحر بالسحر، فهل من عمل بذلك يأثم؟
نعم يأثم. يأثم تحليل سعيد بن المسيب هذا القول ظلم له، لأنه هو الطريق ما صرح بهذا، لأن الحمل شيء لم يصرح به هذا ظلم في هذا الإمام رحمه الله. فيحمل كلامه على كلام غيره من العلماء أنه يريد النشرة المباحة ولا يريد النشرة المحرم. لا ننسب للإنسان رأي وهو لم يقل به الصراحة والمصرح به. نعم.
قال صحيح أن العين لا تبطل إلا إذا عرف صاحبها، وإذا عرف صاحب العين فما هو العمل المشروع في ذلك وماذا يعمل معه؟
العين قد تبطل بإذن الله ولو لم يعرف صاحبها. إذا عمل الذكر والدعاء والرقية الطيبة بنية صالحة يبطل الله شر العين، وإذا عرف صاحبها يطلب منه، يطلب منه أنه يستغسل، بمعنى أنه يغسل دواخل إجارة ومغادم جسمه، ثم يؤخذ هذه الغسالة وتصب على المقار، تؤخذ الغسالة وتصب على المقار فمشفى بإذن الله. فما أمر النبي صلى الله عليه وسلم العائن بذلك، أمره أن يستغسل. قال صلى الله عليه وسلم: العين حق، وإن استغسلتم فاغسلوا. يؤخذ مما لضوئه، يعني الذي توضأ به، يعني يؤمر العائن بالوضوء، توضأ ويؤخذ ما تقاطر من أعضائه أيضا يصب على المصاب، ويؤمر بغسل سراويله، غسل الذي يلي جسمه من الثياب، ثم تؤخذ الغسالة وتصب على المصاب ويشفى بإذن الله. نعم. خرج؟ لا، هذا ما ورد. تبخر باسم الدكتور والدخان، هذا ما ورد. هذا ورد أن تغسل وتصب على المصاب. وهذا الإحراق هذا خلاف للماء، لا يجوز هذا.
أرجو تفسيرا ما ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يسترقون، وهل من إنسان نجم أو عين ولا يسترقي ولكن يقتصر على الأذكار ويفوض أمره إلى الله؟ هل يأتم؟
لا يسترقون، يعني لا يطلبون من غيرهم الرقية، لا يطلبون من غيرهم الرقية. هذا فعل السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب، يعني يتركون المكروهات، يتركون المكروهات اعتمادا على الله سبحانه وتعالى. فطلبوا من غير الشيء هذا مكروه، لأنه فيه حاجة إلى الناس. كنت أنت لفرق نفسك هذا أطيب، تستغني عن الناس، لكنه مباح، مباح اللي تطلب من غير الرقية مع الكراهية. لكن هؤلاء لكثرة ورعهم وجهدهم واعتمادهم على الله تركوا الأشياء المكروهة اعتمادا على الله عز وجل، تركوا الشيء وتركوا طلب الرقية، هذه فيها كراهية، ليست محرمة لكنها مكروهة من باب الاستغناء عن الناس. نعم. يقول بأنفسهم أفضل، يستغنون عن الناس. فإذا احتاج الإنسان إلى أن يطلب من أخيه الرقية لا يحتاج، فهو ما يحسن الرقية، أو هذا عبد صالح
قال بني. نعم. فضيلة الشيخ، يقول بعض أهل العلم في شرح حديث السبعة الذين يظلهم الله يظلني يوم لا ظل إلا ظله، إن جبارة الظل إلى الله مباركة تشريف، فما مدى صحة هذا القول؟ وهل لنا أن نقول أن المراد هو ظل الأرض كما جاء في بعض روايات الحديث؟
نعم، هذا هو كما جاء في بعض
الروايات
أنه ظل الأرض، يظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، هذا هو الظاهر والله أعلم. نعم. تكون ظل المخلوق يعني. نعم. ظل المخلوق. نعم.
إذا قال الزوج لزوجته: إذا دخلت بيت أهلك فأنت علي حرام، ثم دخلت بيت أهلها، هل يلزمه كفارة ظهار أو كفارة يمين، أو يقع ذلك طلاقا أفيدون أحدكم؟
حسب ما نوى، إذا كان نوى الطلاق يكون طلاقا، وإذا لم ينوي طلاقا فإنه يكون ظهارا، لأن هذا هو الظاهر. فعليه كفارة الظهار، عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، كفارة الظهار. نعم.
رجل حلف يمينا على أن لا يحمل شخصا معه في سيارته لأنه لا يصلي، ثم حمله فيما بعد، ماذا يجب عليه؟
إذا كان نية أنه لا يحمل أبدا وحمله على استفارة يمين، أما إذا كان نية أنه لا يحمل هذا اليوم وهذا الأسبوع يعني حدد، فيتحدد بالحد الذي نواه. أما إذا أطلق أنه لا يحمله دائما فإنه يكون على استفارة يمين.
ما عدد النوافل قبل وبعد صلاة الجمعة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
قبل صلاة الجمعة لم يحدد شيء، لم يرد فيها تحديث، ولكن من جاء إلى المسجد فإنه يصلي ما تيسر له، من الصلوات النوافل، وأقلها تحية المسجد، لو اقتصر على تحية المسجد كفى، ولكن كل ما زاد من النوافل فهو أفضل إلى أن يحضر الإمام. وإن صلى يعني تحية المسجد ومعها أيضا ركعتان أو أربع ركعات وجلس يقرأ القرآن ويذكر الله هذا سبيل الأمر واسع في هذا، إن شاء يصلي إلى أن يدخل الإمام وإن شاء يقتصر على تحية المسجد كله جائز والحمد لله. أما راتبة الجمعة فهي بعدها أربع ركعات بسلامين إذا صلاها في المسجد، أو ركعتان إذا صلاها في بيته، إذا صلاها في بيته فهي ركعتان، وإن صلاها في المسجد فإنه يصليها أربع ركعات بسلامين هذا بعد الجمعة، فراتبة الجمعة بعدها. نعم. في البيت أفضل، النافلة في البيت أفضل لا شك. نعم.
يوجد رجل يقول أنه يعارض من المسجد القرآن والسنة ويطلب من الممسوس إعطاءه اسم أمه، فهل عمل هذا مشروع؟
لا، إذا كان يطلب اسم الأم أو اسم الأب فهذا كاهن، لا يجوز العمل هذا. يقول عطني اسم أمك ولا عطني اسم أبوك، هل يدل على أنه كاهن؟ أو يقول عطني اسم ماضيك أو عطني قديمك أو عطني زوجك، هل يدل على أنه كاهن؟ هل يبتعد عنه ولا يقرأ؟ نعم.
هل يشرع الترتيب خلف المؤذن أثناء إقامة الصلاة وقراءة دعاء الوسيلة قبل تكبيرة الإحرام؟ هل يشرع الترتيب خلف المؤذن أثناء إقامة الصلاة وقراءة دعاء الوسيلة قبل تكبيرة الإحرام؟
دعاء الوسيلة هذا بعد الأذان، مو بعد الإقامة، أنا بعد الأذان خاص. أما متابعة المؤذن في الإقامة فهذا يقول مثل ما يقول، لأن الإقامة أذان أيضا، قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يعني الأذان والإقامة. فإذا تابع الإمام فإذا تابع المؤذن في الإقامة وقال مثل ما يقول هذا شيء طيب، لكن لا يقول بعد الإقامة في شيء، إذا انتهت الإقامة ينتهي، لأنه لم يرد بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام لم يرد فيه دعاء معين. نعم.
امرأة عندها مال ويقول عليه الحول تقوم بزكاته في كل عام، هل يجوز لها أن تعطي والدها وأمها وأخواتها من الزكاة؟
أما الوالدان لا تجوز الزكاة لهم، الوالدان والأولاد عمود النسب لا تجوز زكاة الإنسان لهم. أما أخواته إذا كنا مثلا فقيرات ولهن أولاد وهن فقيرات لا بأس فيها يعطيهن من الزكاة، إلا إذا كنا متزوجات وأزواجهن فقراء يعطى الأزواج المنفقون الذين ينفقون هم الأزواج. أما إذا كان متزوجات بأزواج أغنياء يبذلون النفقة فلا تحل لهن الزكاة، لأن الزكاة إنما وقت الحاجة فقط. الأخوات إذا كنا متزوجات لمن ينفقون عليهن لا تعطينا من الزكاة، إذا كنا متزوجات بفقراء تعطى الزكاة للأزواج من أجل الإنفاق عليهم، إذا كنا غير مزوجات ولهن أولاد وهن محتاجات فنعطيهن الزكاة. نعم. ها؟ إذا كان لا ينفق عليها تعطيها، إذا كانت مع زوج لا ينفق عليها ويلحقها يعني شيء من الحاجة الضرورية تعطيها. نعم.
ما تسير قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وما رأيكم فيه يقول إنما في الآية زائدة؟
لا، ما في القرآن شيء زائد، هذا الكلام الغلط، فأنا أفهمني شيء زائد، فما بمعنى موصول، اسم موصول أو مصدرية، يعني كانوا قليلا من الليل الذي يهجعونه، أو قليلا من الليل هدوعه، إذا قلنا مصدرية أول هي وما بعدها بمصدر، أو باسم موصول وصلته والعائد محذوف. الحاصل أن ما هذه أنها حرف أصيل وليس بذلك، والمعنى والله أعلم أنهم يكثرون من قيام الليل، يكثرون من قيام الليل، ليس معناها أنهم يصومون كل الليل أو أكثر الليل، لا، لكن معناها أنهم يكثرون من قيام الليل. هذا هو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان يقوم اكثر الليل عليه الصلاه والسلام، يكثر يعني ما يقوم اكثر الليل، لكن كان يكثر من القيام في اخر الليل بعد النوم. وقال صلى الله عليه وسلم خير القيام قيام داود عليه الصلاه والسلام، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني ينام النصف الاول ثم يقوم الثلث الاوسط جوف الليل ثم ينام السدس الاخير قبل صلاه الفجر من اجل ان يتقوى على صلاه الفجر. هذا خير القيام، يعني يجمع بين ثلث الليل وبين وقت النزول الالهي لثلث الليل الاخر.
ما أفضل الكتب التي تبين لنا طريق علاج العين والسحر بالرقى الشرعية؟
كما ذكرت لكم كتاب الطب النبوي لابن القيم، هذا كتاب جيد طبع مخرجا وهو موجود ضمن زاد المعارف، هذا من خير الكتب وأوثقها وأحسنها. وكذلك من طالع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر كتاب الجنائز من المجموع، آخر كتاب الجنائز من المجموع في شيء من هذه الأمور الموضحة. نعم.
إذا دخل المسبوق من صلاة العشاء في نية الصلاة هل يسر بالركعتين المتبقية إذا قام لإكمال الصلاة المسبوق بها؟ وهل صحيح أن المسبوق نية الإتمام والقضاء؟
الصحيح أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، وأن ما يقوم يقضيه بعد الإمام هو آخر صلاته. قوله صلى الله عليه وسلم امشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أتموا هذا دليل على أن ما يأتيه بعد الإمام قضاء هذا يكون آخر صلاته. وأما رواية فقدوا فهو محمول على أتموا، والقضاء يراد به الإتمام أحيانا مثل قضيتم الصلاة يعني أتممتموها وفرغتم منها، فإذا قضيتم الصلاة يعني فرغتم منها فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى ذنوب. نعم. حق عليه يسر يسر فيما يقول له بعد الإيمان يسر لأنه أخر صلاة. نعم.
امرأة أربع طفلا من حولين مرة أو مرتين ولكنها قالت إنها نسيت عدد الرضعات، هل يجوز الزواج بين أبنائهم وإخوان المرضع أم لا؟
لا تنتبه أنها أرضعته ولكنها تجهل العدد، يعني نسيت العدد، تحريم لا تحرم ولكن هذا من باب المشتبهات، تجنبها من باب تجنب المشتبهات هذا شيء طيب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه، قال صلى الله عليه وسلم دع ما يلدك الى ما لا يلدك، هذا محل ريبه ومحل شبهه، فالاحسن تجنب الزواج بهن من باب الاختيار. اما التحريم فلا بد له من ثبوت الشرط وهو خمس رضعات. نعم.
اذا كان الانسان يجوز عطاءه وياخذ ايجاره اخر السنه وهو يبلغ النصاب وعند نهاية السنة احتاج إلى جميع هذا المبلغ، هل عليه إثم في عدم دفع الزكاة؟
الزكاة تجب في الآجار إذا تم عليه الحول، والحول يبدأ من العقد، الحول يبدأ من عقد الإيجار، إذا تم على الإيجار 12 شهر من العقد وجبت فيه الزكاة فلا بد من إخراج الزكاة. أما إذا أخذ الأجرة قبل تمام 12 من العقد وأنفقها ليس عليه شيء، لأنه ما تم عليه حول من العقد.
سقطت قدرة من الدور الثالث على السيارة تقعوا أكثر العمارة فماتت، وكانت الجيرة على صاحب السيارة ولم يكن صاحب السيارة سيارة في سيارة، هل يعتبر هذا من قدر الخطأ؟
هل تراجع هنا المختلف إذا كان صاحب السيارة أوقفها في مكان لا يجوز الوقوف فيه فهو مؤاخذ، أما إذا كان أوقفها في مكان جرت العادة في إيقاف السيارة فيه لا حرج عليك، ليس عليك تقدم في هذا، لأن هذا الشيء جرت العادة في إيقاف السيارة فيه الحاصل ان هذا لا يستطيع الاجابه عنه لان هذا يحتاج الى تحقيق وهذا عند المحاكم. نعم.
كفاره
الكفاره هي اذا حكم عليه الجزيه وجبت عليه الكفاره. هذا يحتاج الى محكمه يحقق في الموضوع. فاذا ثبتت عليه الجزيه ثبتت عليه الكفاره. وان لم يثبت عليه الجزيه فليس عليه الكفاره. وهذا انما يتم عن طريق المحكمه. نعم.
حديث الأول قيلوا عن الشياطين لا تقيل. حديث الثاني من شد شدة النار.
من شد شدة النار نعم على فعل الخطبة خطبة الجمعة قل صلى الله عليه وسلم عليكم للجماعة وإن يد الله على الجماعة ولشد شدة النار. أما قيلوا عن الشياطين لا تقيل هذا الذي يظهر لأنه حديث صحيح الشياطين لا تقليد القيلولة وقت القيلولة تهيج الشياطين. نعم معناه صحيح أما نظره احتاج إلى تثبت. نعم المعنى هو صحيح. نعم
النوم بعد العصر.
نعم
أو في أثار النوم بعد العصر
لا لازم أثار تدل على كراهية النوم بعد العصر لازم أثار تدل على إنما تكون من الناحية الطبية إلى الناحية الطبية ولكن عند الحاجة لا بس يحتاج الإنسان إلى ينام بعد العصر لا بس فيها فلا حسب الحاجة. نعم
في بعض الأحيان نصلي الحرام ونتقدم على الإمام عن هذا يصح.
إذا كنتم بين الإمام وبين الكعبة هذا لا يجوز. أما إذا كنتم عن يمين الإمام أو عن يسار الإمام والذي أمام الإمام من الكعبة ما فيها أحد هذا لا بس. إذا كنتم يعني عن يمين الإمام يكونكم أقرب منه إلى الكعبة هذا لا يضر أو عن يساره وأنتم أقرب منه إلى الكعبة هذا لا يضر إلا لأن الممنوع أن تكونوا بينه وبين الكعبة هو الذي لا يضر. نعم
ما حكم نسبة الأثر للقرآن في بعض الأحيان أن يقول أحدي أحدهم إذا لم أقرأ سورة الكهف يوم الجمعة أكثر ذنوبي في نهاية الأسبوع وإذا لم أصلي الفجر أضيق صدري في ذلك اليوم.
أما قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فهو ليس في لازمة. نعم ورد فيها حديث وليس بالقول أيضا فيها حديث وليس بالقول فإذا قرأها فحسن وإن لم يقرأها ليس عليه شيء الحمد لله. أما صلاة الفجر نعم جاء الحديث الصحيح أن الشيطان يعقد على ناصح الإنسان له ونام ثلاث عقد ويقول له ارقد عليك لين ثوب ثوب الشيطان وذكر الله في حلة عقدة فإذا توضأ في حلة العقدة الثانية فإذا صلى الفجر في حلة العقدة الثالثة وأصبح طيب النفس أصبح طيب النفس. وإلا إذا نام عن صلاة الفجر أصبح خبيث النفس كسلان خبيث النفس كسلان يدل على أن صلاة الفجر فيها خير وأنها تشرح الصدر يحصل للإنسان فيها انبساط وأن تأخر عن صلاة الفجر وتعجز عن وقتها يسبب ضيق الصدر ويسبب خبث النفس والعياذ بالله.
ما حكم قيام الليل وقيام الايام البيض وهل لو ترك الانسان يتاثم على ذلك؟
القيام في الليل قيام في الليل اما قيام الليل يعني بمعنى كل الليل لا لكن القيام من الليل شيء طيب وافضل النوافل افضل النوافل قيام الليل لانه تنقطع فيه الشواذ ويصير فيه التفرق حضور القلب. قال تعالى ان ناشئة الليل هي اشد وطئا وأقوم قيلة والناشئة هي القيام بعد النوم قيام الليل مرغب فيه هو أفضل النوافل. فإذا قام الإنسان من الليل وداوم على ذلك فهذا خير عظيم وإن تركه فلا حرج عليه لأن السنة إن ترك قيام الليل لا حرج عليه لكن يفوت عليه الأجر الكثير. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم تركه فقيام الليل غنيمة ينبغي أن يحافظ الإنسان عليه ولا يقل ولا كان قليلا يحافظ عليه ولا يتركه ويجعله يجعل آخره المثل يوسف في آخره على رغم فيه جدا وليس المطلوب المثل في ليلة تقول تكثر القيام وفي ليلة تنام ولا تقول الأحسن الاعتدال وأن الإنسان يجعل له يرجل من الليل لا يتركه ولا يقل لا هم عليه هذا في قيام الليل. الشيء الثاني أيام الزور أيضا صيام أيام الزور سنة سنة وصول أيام الزور وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر وإذا داوم عليها فعلى طيب وإن تركها بعض الأحيان فلا بأس إنها سنة ليست واجبة. نعم.
الآونة الأخيرة حصل الظاهرة البيع والشراء على أبواب المساجد يوم الجمعة وشاهدنا من يبيع ويشتري والخطبة تقام وضعوا على الأبواب الداخلية المساجد وما تريد فضيلتكم في ذلك وهل
أما البيع على أبواب المساجد خارج المسجد لا بأس لا بأس أن يبيع خارج المسجد عند الباب لا في مانع إلا إذا ضيق على الناس وترتب عليه ضرر وما يضايق الناس وأما البيع والخطيب يخطب هذا حرام حرام البيع وقت الخطبة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذكر الله والخطبة فالبيع والشراء وقت الخطبة حرام بعد النداء الثاني حرام ولا يصح البيع البيع باطل لأنه منهي عنه والمنهي عنه يكون باطلا فإذا فإذا قضيت الصلاة يعني صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض وابحروا يذهبون إلى الصلاة ويروحوا يبيعوا يشتروا عند المسجد ولا بعيد عن المسجد المهم أنه يحضر الصلاة الخطبة يحضر الصلاة وقبل قبل الخطبة وبعد الصلاة لا يبيع الشراء. نعم. والبيع في المسجد لا يجوز لا يجوز البيع داخل المسجد حرام يعني المساجد لم تعد لأمور الدنيا والمعاملات الدنيوية لا هو لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن هذه البيع داخل المساجد من داخل الباب وأما أنهم يحتاجون إلى ردع نعم يحتاجون إلى ردع هي رأيكم من يبيع ويشتري وقت الصلاة فبلغوا الهيئة بلغوا الهيئة أولا أنتم تنهوه عن هذا فإن انتظر الحمد لله وإن لم ينتظر بلغوا الهيئة تأخذه للمناقشة المجازات. نعم. كل ما هو داخل المسجد ما هو حوض في المسجد كله يعتبر من المسجد لا ما المشبك عليه من المسجد اما خارج الشرك لا بأس.
نعم. الشيخ قول المسجد دور في تعليمات تمنع.
نعم.
اقول خارج المسجد في تعليمات تمنع.
لا لا من ناحية النظام. نحن نتكلم من ناحية الشرع. وقلنا إذا كان فيه مضرة على الناس أو مضايقة للناس يمنعون أما ما دام ما فيه مضايقة فلا بد لكن ربما إن النظام يمنعهم من نشأة الترخيص أنه لا يسمح لأحد يبيع ويشتري إلا برخصة هذا أيضا لا بد منه لا بد من مراعاة النظام من أجل الرخصة ومعرفة الناس اللي يبيعون ويشترون ضدهم يعني يحصل تلاعب يحصل سرقات يحصل غش هذا طيب ضدهم ومن فرقت لهم مراقبتهم طيب من قبل ولاة الأمور. نعم.
هناك مدرسون في مدرستي يدرسون القرآن والسنة وهم غير مدرسين ومنهم من يلقن ويصبغ الثياب ويحلق اللحى وقد ذكروا كثيرا إلا أنهم لا يلتفتون وما هو الحل معهم؟
الحل معهم تبييض المسؤولين عنهم المدراء الذين هم يتبعون لهم تبع الدائرة يلاحظ رئيس الدائرة ويشكون عنده ويطلب منه النظر في موضوعه وإذا ما حصل شيء من هذا واستمر فعلى الطالب أنه يذهب إلى مدرسة أخرى لا يبقى بهذه المدرسة لأنه يؤثر عليه لأنهم قدوة سيئة يؤثرون على الطلاب فإذا لم يحصل منعهم وتغييرهم فالطالب ينصرف إلى مدرسة أخرى والمدارس ولله الحمد كثيرة وفيها من الناس الطيبين والشديد ولله الحمد.
من أزواج الصباح والمساء
يا حي يا قيوم بك استقيم وامسينا وامسى المنكر لله فالمنكر الجديان بنا في سجود عمل بالحليم اقرب ما يكون العبد الى ربه وهو سائل واكثر الدعاء.
لا بأس يقال الدعاء في السجود ويقال ايضا في الاذكار لا بأس هذا مالك الانواع في الركوع والسجود وقراءة القرآن من يركع ويسجد في الركوع والسجود لا يقرأ شيئا من القرآن اما الدعاء هذا لا بأس نعم الفريضة وكلها الدعاء مطلوب واما السجود يقول الرسول صلى الله عليه وسلم واما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فلم يحدث صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيه من الدعاء فقللوا ان استجاب له إذا كان ما قصد بالتلاوة إنما قصد بالدعاء لا بأس إذا جاء بله آية لا يقصد به التلاوة وإنما يقصد به الدعاء لا بأس.
هل يجوز لي أن أذهب إلى قبر أبي زياد وهو يبعد عن طريق ما يقارب 15 كيلومترا وإذا جاز ذلك فماذا أقول عند القبر؟
إن يجوز مسافة القصر لا بأس الممنوع هو السفر لزيارة القبور والسفر ما يبلغ 80 كيلو فأكثر يومين الراحلة لا يجد الإنسان يسافر مسيرة 80 كيلو الذي يسلم على والدها وعلى قبر لأنه صلى الله عليه وسلم يقول لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مسائل المسجد الحرام مسجد هذا والمسجد الأقصى أما إذا كان دون 80 كيلو ما في داعي إن شاء الله وإذا وصلت للقبر انك تاتيه من قبل وجهه وتقول السلام عليك يا ابي ان كان هو ابوك رحمه الله وبركاته ثم تستقبل القبله وتدعو للميت تستقبل القبله عند الدعاء تستقبل القبله اما عند السلام تكون مقابل وجه الميت مثل ما تسلم على الحي مثل ما تسلم على الحي كما السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر تستقبل وجوههم تسلم عليهم فإذا أردت الدعاء تستقبل القبلة وتدعو في مسجد الرسول لا عند القبور وإنما في مسجد نعم لا مانع من رفع اليدين الأصل في الدعاء رفع اليدين إلا في المواضع التي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا فيها ولم يرفع يديه كخطبة الجمعة التشهد دعاء في التشهد والصلاة وكذلك بعد الفريضة إلا ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه فيها فلا نرفع يدينا فيها وما عدا ذلك الاصل الدعاء رفع يرفع يديه الى السماء يا رب يا رب
نعم. ما رايكم في التطيب بعصر الارض وامكانه من العبورات غير العوده هل يجوز ان يتطيب تلك العبورات مع انه قيل انها لا تخلو من الكفر
الذي نعرف ان الورد ما فيه غير الورد ودهن العود هذه ما فيها كفر هذا الذي نعرفه لا بأس للتطيب بها
نعم
على خياب الأخرى إذا ثبت أن فيها كحولا من الكولونيا إذا كانت تسكر فهو حرام لا يجوز التطيب بها من الكولونيا أما إذا كانت لا تسكر فلا بأس للتطيب بها نعم كل ما يسكر لا يجوز التطيب به لأنه يسكر أما ما لا يسكر فلا بأس للتطيب به نعم
ما حكم تركيب الحوار اثناء القراءة في الصلاة وما هو التركيب الصحيح الموجب؟
التركيب الصحيح على المصحف هذا مستحب ولو انك خالفت التركيب فلا يجوز لو قرأت سورة في الركعة الأولى ثم قرأت في الركعة الثانية سورة قبلها هذا خلاف الأولى ومجاز لا بأس على الصحيح إنما الممنوع تنفيذ الآيات لأن الآيات رتبها النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز مقارنة الترتيب أما السور فالصحيح والمشهور عند العلماء أن الذين رتبوها هم الصحابة رضي الله عنهم رتبوها لما كتب المصحف فيبتدون قراءة هذه قبل هذه لا ولكن مثل الأفضل والأولى أن يتمشى الإنسان على الترتيب الذي في المصحف نعم
الله أعلم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا.
بسم الله الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 51 د على 18 و400 وهو الشريط 42 ضمن المجموعة الثانية من شرح كتاب التوحيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الصحيح رحمه الله تعالى باب ما جاء بالنشرة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال إنما هي من عمل الشيطان. أخرجه أحمد بسند جيد. وأبو داود وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه وينشر؟ قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينه عنه انتهى. وروي عن الحسن رحمه الله أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان. وعليه يصنع قول الحسن رحمه الله: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني أن يشرك بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات الإباحة فهذا جائز.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في النصرة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النصرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد، ورواه أبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال إبراهيم، فقال ابن مسعود: يكره هذا كله. ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتالة: قلت لابن المسيب: رجل به طب او يؤخد عن امراته، ايحل عنهم او يدشر؟ قال: لا باس به، انما يريدون به الاصلاح، فاما ما ينفع فلم ينه عنه. وروي عن الحسن: لا يحل السحر الا ساحر. قال ابن القيم: النصرة حل السحر عن المسحور. وهو نوعان: حل بسحر مثله، وهذا الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن. والنوع الثاني حل بالرقية والتعوذات والأدوية المباحة، فهذا جائز. هذا الباب عقد الشيخ رحمه الله بعد باب السحر وباب الكهانة بمناسبة، وهي أن الناس قد يصابون بالسحر فيحتاجون إلى العلاج. فبماذا يكون علاج السحر؟ هل أن المسحور يترك العلاج ويبقى في المرض، أو أنه يتعالج بالسحر، أو ماذا يعمل؟ المسألة مشكلة جدا. أما أنه يترك العلاج ويبقى في المرض فهذا غير مناسب، إن الله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، والعلاج مباح أو واجب عند بعض العلماء. وأما أنه يعالج بالسحر هذا محل إشكال، فلا بد من بحث في هذا الباب. ولذلك عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن الناس بحاجة إليه. وفي زماننا هذا نسمع الكثير والكثير ممن يحصل لهم السحر أو يتوهمون أنهم مسحورون. نسمع الكثير خصوصا لما كثر المشعوذون الذين يلعبون بعقول الناس، كل من جاءهم قالوا: انت مسحور، انت عامل بفلان كذا وكذا، من اجل ان يستغلوه ويستثمروه. حصل نفس في هذا الامر، فرحم الله الشيخ حيث عقد هذا الباب في كتاب التوحيد لحل هذه المشكله.
قال باب ما جاء في يسرى، أي ما ورد في حكم يسرى. ما ورد فيها من الأحاديث وأقوال السلف وأقوال أهل العلم. ذكر في الباب حديثا واحدا وأربعة أقوال لأهل العلم. والنصرة في اللغة، النصرة في اللغة مأخوذة من نشر الشيء أو نشر الشيء بمعنى أزاله وكشفه. النصرة في اللغة إزالة الشيء وكشفه. أما النصرة الشرع كما قال ابن القيم في آخر الباب هي حل السحر عن المسحور، عن المسحور. ثم حل السحر عن المسحور نصرة لأن فيه إزالة وفيه كشف يا لم يرام. هذا تعريف النصرة لغة وشرعا. وهي تنقسم إلى قسمين، نصرة ملاحة ونصرة محرمة كما يأتي في آخر الباب. عن جابر رضي الله عنه، جابر إلى عبدك فمراد به جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام الأنصاري الصحابي الجليل، هذا إلى عبدك. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النصرة التي هي حل السحر عن المسحور. والنصرة هنا تقولون حل من العهد، أي النصرة المعهودة بالجاهلية. الجاهلية كانوا يحلون السحر بالسحر، هذا بالجاهلية كانوا يحلون السحر بالسحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا، عن حل السحر بالسحر، سئل عن النصرة أي عن حل السحر بالسحر كما كان معروفا في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب عن هذا السؤال هو من عمل الشيطان، النصرة من عمل الشيطان، يعني النصرة بالسحر يعني السحر من عمل الشيطان، كما قال تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. السحر عمل شيطاني لأن الساحر من بني آدم يتقرب إلى الشيطان بما يغرس، ثم الشيطان يساعد على الآدم بالمحرمات والأفعال السلفية. قال هي عن النصرة ومحمولة على النصرة للسحر من عمل الشيطان، لأن السحر كله من عمل الشيطان. فهذا الحديث يدل على تحريم النصرة للسحر وأنها من عمل الشيطان، وعمل الشيطان كله محرم. رواه أحمد سند جيد، ورواه ايضا ابو داود في سننه، احمد بن مسند وابو داود في سننه، وسنده جيد كما قال الشيخ رحمه الله. قال ابو داود سئل عنها احمد، لان ابا داود تلميذ من الامام احمد وقد روى عنه مسائل سئل واجاب عنها وهو مطبوع، مسائل أبي داود مطبوعة، أي المسائل التي رواها عن أحمد أنه سئل عنها فأجاب. ومنها هذا، سئل أحمد، يقول أبو داود سئل أحمد عنها يعني عن النساء، ما حكمها؟ فقال أحمد ابن مسعود أي عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل يكره هذا كله، يكره ان يشعر أي التي كانت معروفة نشرة للسحر، ومعنى يكره محرم لأن السلف يطلقون الكراهة على المحرم، قيل كراهة على المحرم. وطريقة لنا نحن رحمه الله أنه إذا وجد قولا للسلف مفتيه، إذا وجد قولا للسلف مفتيه، وجد في هذه المسألة قولا لابن مسعود فقال ابن مسعود يكره هذا كله، دل هذا على تحريم المشرح كما في الحديث الذي قال من عمل الشيطان. قال وفي البخاري في صحيح البخاري عن قتاده، هو قتاده بن دعامة السدوسي ثقة ثبت من أكابر التابعين رحمه الله. القتاده بن دعامة قال قلت لابن المسيب يعني سعيد بن المسيب إمام أهل المدينة من كبار التابعين أحد الفقهاء السبعة، قلت لابن المسيب رجل به طب، أي أسألك عن رجل به طب، والطب السحر، يقال طب الرجل إلى سحر. فتشمل المشهور مطبوب من باب التفاعل، كما كانوا يقولون للنبيذ السليم، يسمون النبيذ السليم تفاعلا. وفي الحديث بقصة النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر وجاءه ملكان، قال ما بال الرجل؟ قال احدهما ما بال الرجل؟ عمل الرسول كما قال، قال به طب يعني بالسحر. قال من طبه؟ قال لبيد بن الاعصم. الطب عندهم يطلق على السحر من باب التفاؤل، لأن السحر ليس طبا في الحقيقة، أنه ضد الطب، لكنهم سموه طبا من باب التفاؤل، مثل ما سموا اللذيذ بالسليم تفاؤلا، كما قال الشاعر: بت كما بات السليم مسهدا، بت كما بات السليم مسهدا، يعني اللذيذ، تعرفون لهم اللذيذ ما لا يكون والعياذ بالله. ألم من قصيدة الأعشى في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: وبت كما بات السليم مسهلا، ألم ترتمط عيناك ليلة أرمدا، وبت كما بات السليم مسهلا. رجلا به طب يعني سحر، أو مؤخذ عن امرأته، مؤخذ يغم الواو وفك الهمزة وتشديد الخاء، يؤخذ عن امرأته يعني يحبس عن جماعها، لا يستطيع الجماع. هذا ما يسمى بالصرف، يصرف عن امرأته والعياذ بالله، كما قال تعالى: يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، من عمل السحر. يؤخذ عن امرأته يعني يمنع من الوصول إليها، يحل عنه، يسأل قتادة يسأل سعيدا أيحل عنه هذا السحر، يعني هل يجوز أن يحل عنه أو ينشر يعني يكشف هذا السحر الذي به؟ فقال سعيد: لا بأس به، يعني لا بأس أن يحل عنه أو ينشر، إلا ما يريدون به الإفلاس، أي أن حل السحر وعلاج السحر هذا إصلاح، أما نص عمل السحر هذا فساد، عمل السحر فساد، أما إزالة السحر وعلاج المسحور هذا لا ينسب، إلا ما يريدون به الإصلاح وهو إزالة الضرر عن المصاب، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. صحيح الذي ينفع لم ينهى الله عنه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما نهى الله ورسوله عن المضار، الأشياء الضارة. فكلام سعيد هنا محتمل لأنه أطلق حل السحر، محتمل أنه أراد حله بسحر مثله أو أراد حله بغير السحر، ولكن حمله على الوجه الثاني هو اللائق بسعيد، حمله على أنه أراد حله بالمباح دون حله بالسحر هو اللائق بسعيد المسلم رحمه الله. لا يناسب أن يفتي بحل السحر بالسحر، أما حله بغير السحر فهذا لا بأس به، ويراد به الإصلاح وينفع الناس فلا بأس به. وروى عن الحسن، مراد بالحسن الحسن البصري، إذا أطلق الحسن فالمراد به الحسن البصري، حسن بن أبي الحسن البصري الأنصاري بالولاء، أنصاري بالولاء عتيق، ولكنه كان من كبار التابعين علما وورعا وزهدا وعقلا، من كبار ومن اعيان التابعين رحمه الله. حتى قل لماذا فات الحسن البصري على البصره؟ قيل فادهم لانه استغنى عن دنياهم واحتاجوا الى علمه، فادهم لانهم استغنى عن دنياهم واحتاجوا هم الى علمه، لذلك فادهم رحمه الله. فهو إمام علم جليل من كبار التابعين، أنه روى عنه أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر، يعني كان الحسن رحمه الله يمنع من حل السحر. لماذا؟ لأنه لا يحله إلا ساحر، والساحر لا يجوز، السحر لا يجوز. فإذا في ظاهر كلام سعيد بن المسيب الجواز، وفي كلام الحسن التحريم كذلك، ابن مسعود يشرح هذا كله، هذه أقوال أكابر التابعين في هذه المسألة، منهم من صرح بالتحريم ومنهم من كلامه محتمل، لا يحل السحر إلا ساحر. إذا نحن معنا الحديث نصر من عمل الشيطان، ومعنى ابن مسعود يقرأ هذا كله، ومعنى قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، هذه كلها تتوافق في منع النصرة، في منع النصرة. يبقى قول السعيد فيه احتمال، في احتمال حل السحر بالسحر لأنه إصلاح وفيه منفعة، يعني فيه احتمال حب طريق لكن فيه احتمال. فما هو الموقف من هذه النصوص وهذه الفتاوى؟ ما هو الموقف؟ جاء ابن القيم رحمه الله وفصل القول فيها في كتابه زاد المعاد، في قسم الطب النبوي من زاد المعاد، اورد هذه الاثار وهذه، ثم فصل القول فيها فقال النصره، اولا عرفها، قال النصره حل السحر عن المسحور، هذه النصره، هذا معناها شرعا. وهي نوعان، هي نوعان، نوع الاول محرم ونوع الثاني مباح، وهي نوعان، حل بسحر مثله، وهذا هو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن لا يحل السحر الا ساحر. فحل السحر بسحر مثله هذا هو الذي من عمل الشيطان، وهو الذي قال الحسن لا يحل السحر الا ساحر. قال فيتقرب الناشد، يتقرب الناشد والمنتشد يعني فاعل النصرة وطالب النصرة المعالج والمريض، إذا حل بالسحر تقرب إلى الشيطان بلا يحب بمعصية الله سبحانه وتعالى، فيبطل الشيطان عمله عن المسحور، لأن الشيطان يريد هو بني آدم، فهو لا يعطيهم شيئا إلا بشيء، لا يعطيهم شيئا إلا بشيء من دينهم، فإذا تقربوا إليه بمعصية الله عبدوه أو سجدوا له أو أشركوا بالله عز وجل وذبحوا لغير الله أو استغاثوا بالجن، فإن الشيطان يبطل عمله عن المسحور، لأن السحر من عمل الشيطان، فيبطله عن المسحور فيبرأ المسحور، لكن بسبب ماذا؟ بسبب الشرك والكفر بالله عز وجل. فما كل من حصل له مقصوده وحاجته يعتبر هذا جائزا، يعني اللي يذهبون الى القبور يدعون الموتى قد يحصل لهم حوائجهم، قد تقوى لهم حوائجهم استدراج من الله سبحانه وتعالى، قد يشفون من المرض، قد يعطون من الظلم، ابتلاء وامتحان، فحصول المقصود لا يدل على الجواب، وهنا يقول يصبر عمله عن المسحور، لأنهم تقربوا، لأن المسحور والمنشر تقربا إلى الشيطان، تقربا إلى الشيطان، فالشيطان أبطل عمله عن المسحور، والثمن الذي دفع للشيطان هو الدين والعقيدة، هذا موقف صعب جدا. الذين يذهبون إلى السحرة هذا مصيرهم، وهذا منتهاهم، السحرة لا يكون بخير أبدا، لا يجوز الذهاب إليه. النوع الثاني حل السحر بالرقية والتعوذات والأدوية المباحة، فهذا كذلك حل السحر بالرقية، لأن يقرأ على المسحور من كتاب الله عز وجل فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص والمعوذتان وما تيسر من القرآن يقرأ على المريض، القرآن فيها كما قال الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هذا شفاء من الكفر والإلحاد والشبهات، وشفاء أيضا من الأمراض، شفاء مطلق، لكن يحتاج إلى عقيدة ونية صالحة، وإلا لو صلحت النية وعلق الرجاء بالله سبحانه وتعالى فحسن المقصود. القرآن شفاء، ولكن ما كل من استعمل القرآن، ما كل من استعمل القرآن يحصل على نتيجة، لأنه قد يستعمل القرآن وهو لا يعتقد فيه الشفاء، فلا يشفى هذا، لا يشفى. فالشيخ كما تقول بغرضه، الشيخ قد يكون مع الجبان فلا يفيد شيء، يكون مع الشجاع يحصل المقصود. فالقرآن سلاح، إن حمله من يحسن استعماله أفاد، وإن حمله من لا يحسن استعماله لم يفيد. أما القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، فلو تم المقصود والإخلاص لله عز وجل والرغبة إلى الله واعتقاد أن كلام الله به الشفاء حصل المقصود. فإذا تخلفت النتيجة فهذا دليل على أنه لم يصل للشرط في الاستشفاء في القرآن. النقص إنما هو من عندنا نحن. القرآن هو في حد ذات الشفاء ورحمة كما قال الله سبحانه وتعالى. بالرقية، هذه الرقية، الرقية هي القراءة على الذي على المحظور من كتاب الله. قد ذكر الشارح رحمه الله عين ما يقرأ من القرآن على المحظور، يقول تقرأ الآيات من سورة الأعراف، قوله تعالى فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما ينفقون ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا لرب العالمين رب موسى وهارون. والآيات من سورة يونس، فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. هذه الآيات من سورة يونس. ثالثا الآية من سورة طه، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، هذه تقع على المذكور بالعقيدة ونية صالحة ولا بد أن يحصل الشفاء بإذن الله. هذا الشيء. الشيء الثاني ذكر الشارح أيضا من العلاج، قال يؤخذ سبع ورقات سجد رطب، سبع ورقات سجد رطب رطبة تدق بين حجرين ثم توضع في ماء ثم يقرأ في الماء قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، السورة الثلاث مع آية الكرسي، تقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص وقل هو الله قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يسقى المريض المسحور يسقى يقول يشرب منها ثلاث جرعات ثلاث حسوات فحتى من ثلاث حسوات يعني ثلاث جرعات، والباقي يغتسل به لجسمه يغتسل بالباقي ايش باذن الله. هذا هو الرقيه والتعولات والادويه المباحه، ادويه المباحه انه ما انزل الله داء الا وانزل له الشفاء. وايضا من العلاج انه لو عثر على السحر المعمول بهذا الشخص لو عثر عليه يتلف هذا السحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبره جبريل ان نبيل بن العصم سحره ومشاطه في جف قلعه ذكر في بئر ذروان، امر النبي صلى الله عليه وسلم بالبئر فنزحت واستخرج منها السحر فاتلفه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عثر على هذا السحر الذي علم للمسحور وأتلف هذا من أسباب الشفاء بإذن الله عز وجل. هذه الأدوية والأدعية والتعويلات المباحة وهي النشرة المباحة التي ذكرها الإمام ابن القيم. أما النوع الأول وهو حل السحر بسحر مثله فهذا لا يجوز لا يجوز. ومن روى عن احد من الائمه الافتى بجواز هذا فقد غلط، فقد غلط، لانه لا يليق بامام من الائمه ان يفتي بعمل السحر. ولو فتح هذا الباب فنشط السحره وقالوا كلهم ان لا نريد نضر الناس ان نريد نضر الناس سحره محلات كبر عليها لفه وقالوا هم نريد نفع الناس، انتشر السحر بهذه الطريقه. فما مثل إذا طلبة العلم في وقتنا هذا أنه يجوز حل السحر بسحر مثله هذا غلط كبير، وهذا وسيلة تفضي إلى انتشار السحر في البلد انتشار السحرة بحجة أنهم ينفعون الناس. على هذه فتوى غالطة لا تجوز على ظن ما دام حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا أن يقول يشرع من عمل الشيطان أن يشرع من عمل الشيطان، كيف نروحنا نبحث في إباحتها ومن عمل الشيطان؟ يشرع التي هي تحمل السحر لسحر المريض من عمل الشيطان. وليس بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم قول لاحد. حتى لو فرغنا ان احدا من العلماء الكبار افتى بجواز حمل السحر لسحر المريض قوله مردود. قوله مردود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان. كيف هو الحمد لله العلماء ما صح عنهم بفتوى في هذا. ما صح عنهم الفتوى. حتى من نسل الى الامام احمد انه افتى بهذا اصحابه والعارفون من جانب ابطلوا هذا القول. قالوا هذا لم يثبت عن الامام احمد رحمه الله. حتى لا يوجد شيء في كتب المذهب التي الفها المتاخرون لا يوجد شيء هذا لا يصح نسبته للمذهب. هذا قول من قاله فقط. هذا قول من قاله ولا ينسب الى الامام احمد. لا يوجد في كتب المذهب شيء من هذا. فهذا قول مردود ويرد على من قاله بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان يشرك من عمل الشيطان واسناده جيد. فماذا بعد هذا القول؟ الحاصل ان كلام ابن القيم رحمه الله كلام قصر في هذه المساله. جمع ما ورد من الحديث واقوال السلف ثم ادخل هذا التفصيل الواضح الذي لا إشكال فيه. هذا الإنسان الذي يأتي ويخالف هذا التفسير أرى غالطا غلطا كبيرا. والله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب نعم.
ما عن النبي صلى الله عليه وسلم من
هذا حديث باطل. هذا حديث باطل مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن ان الرسول يأمر بتعلم السحر. وايضا هذا الحديث لم يعزى الى كتاب حتى يراجع. ما قول يقال نعم.
ولكن لو كان المولى تصير الذهاب الى المقابر وفي هيئه معينه ويتحدث الى بعض المولى الذين يقال انهم معذبون لقبورهم بسبب ضم معادن الارض او سرقه من ذلك ويبلغهم المعلوم ثم يذهب هذا الرجل الى هذه المخطه ويخبرهم بمعلومه في الغالب دون ذلك حسنا هل هذا ممكن؟
هذا باطل. هذا باطل. هذا كلام باطل. ولا يجوز الذهاب إلى الأموات من أجل سؤالهم عن شيء. وإذا قدر أن أحد ذهب وأخبره مخبر فهو الشيطان ليس الميت. الذي يخبر هو الشيطان. كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض القبوريين قد يتوسلون ويستغيثون بصاحب القبر ثم يخرج إليهم الشيطان بصورة الميت. يخرج إليهم الشيطان بصورة الميت ويخاطبهم ويقول أنا أقضي حوائجكم. أو يسمعون كلاما ولا يرون شخصا يظنون أنه صوت الميت وهو الشيطان لعنه الله. أما الميت لا يمكن هذا. لا يمكن أن الميت يطلع من قبره إلا يوم البعث والنشور. ولا يمكن أنه يتكلم لأنه ميت. الميت لا يتكلم أبدا. هذا الذي يتكلم هذا هو الشيطان لعنه الله. وهذا العمل باطل. واذا عرف عن شخص انه يعمل هذا العمل فينبغي ان يقتل لانه يفسد عقائد الناس عقائد المسلمين. ظهرت في الاونه الاخيره ظاهره تحضير الارواح وهذا باطل. رد عليه اهل العلم والفوا مؤلفات في ابطال مرض تحضير الارواح. واحد يزعم انه يحضر ارواح الاموات وانه يسالها وياخذ منها اخبار. هذا كلام باطل ولا يجوز ابدا. تحضير الارواح باطل. هذا التي تحضر هي الشياطين وليست ارواح الاموات. انما الذي ثبت رؤيا. هذا رؤيا ثبت ان ارواح الاموات وارواح الاحياء تتلاقى فيحصل شيء من الاخبار وبعض الوقايع. هذا يحصل في الرؤيا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويمسك الأخرى إلى أجل مسمى. قد تجتمع أرواح النائمين وأرواح الأموات يحصل شيء من المكالمة والتفاهم والوصية. قد يقول الميت لي دين على فلان أو لي غرض بالمحل الفلاني يوجد كما قال هذا في الرؤيا فقط. أما في اليقظة وأن أحد يزعم من حضر الأرواح يتخاطب معها هذا عمل شيطاني لا يجوز.
كثر في هذه الأيام تعليق الأمراض إما إلى السفر أو إلى العين، فكيف يمكننا معرفة أن ذلك المرض هو من السفر أو العين أو غير ذلك؟
نعم، كثرت ظاهرة نسبة الأمراض إلى السفر أو العين وهذا فيه نظر. نعم العين حق، يصاب الإنسان بالعين، السفر أيضا يقع، لكن ما كل مرض يصيب الإنسان يكون سحرا أو عينا. هناك والحمد لله المستشفيات والأطباء والأدوية متوفرة، فالمريض يذهب إلى المستشفى ويعرض نفسه على الطبيب وهذا سبب مباح. أما أنه ينسب هذا إلى السحر أو إلى العين ليس هذا على الإنسان، إلا إذا كان هناك قرائن قوية، إذا كان هناك قرائن وأدلة تدل على أن فلانا أصاب فلانا بعينه أو أن فلانا سحر فلانا، إذا كانت هناك أدلة فلا لا. أما مجرد الظن والوهم هذا لا يبنى عليه الحكم. الأمراض تقع والأمراض كثيرة، ولكن الحمد لله في وقتنا وجدت المستشفيات والمصحات والأدوية المباحة التي ليس فيها إفساد للعقيدة فيذهبون إلى المستشفيات، ومع هذا يستعملون الورد، يستعملون الورد والرقية يطيبها فينطيب، يجمعون بين العلاجين، علاج الرقية وعلاج الأدوية، هذا مما أباحه الله سبحانه وتعالى. نعم.
إذا قمت برقية مريض بماء أو زيت هل لابد من عشق العناية والنفس به؟ حيث أن نفس الإنسان من النفس الصحية لا ينبغي أن يكون في الإناء الذي فيه ماء أو سائر طاهر، هل يجوز القراءة في الإناء وهو مورى؟
لا، القراءة تكون في الإناء وهو مكتوب، ينفث في الماء، ينفث في الماء، وليس هذا من المكروه أو من ما يقال إنه النفس في الماء، هذا رقية معها قرآن معها رقية، هذا شيء خاص لا يضر، بل هذا يرجى فيه الشفاء. إنما التنفس في الماء إذا كان بغير الرقية هذا هو المكروه، إن الإنسان يتنفس في الإناء بغير الرقية. أما الرقية هذا شيء خاص، ولا بد ان تكون الرقيه في الماء او على جسد المريض، ان على جسد المريض يقرا وينفس، والنفس معناه النفس معناه النفس مع الريح، مع شيء من الريح، سفل الخبيث، سفل الخبيث، هذا مقصود بالقران، مقصود بالدعاء، مقصود بالعقيده الطيبه، هذا لا يعد من المستقدرات ولا من المكروهات، وانما هذا من الأشياء الطيبة مراقب فيها. نعم.
فضيلة الشيخ، كثر في هذا الزمان كثرة النفس، هل لفضيلتكم من توجيه في هذا الأمر؟
كثرة النفس والله أعلم سبب الإهمال، سبب الإهمال، الإنسان يهمل نفسه من الذكر، من ذكر الله ومن الورد، الإنسان يستعمل الأذكار دائما وأبدا، لا أذكار يقولها عند النوم، لا أذكار يقولها عند إذا تيقظ من الليل، إذا تيقظ من الليل النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل يذكر الله عز وجل، وهناك أذكار تقال عند القيام من النوم، وهناك أذكار تقال عند الخروج من المنزل، وأذكار تقال عند الدخول في المنزل، وأذكار تقال عند ركوب الدابة، كل شيء له ذكر، وهذه الأذكار يحفظ بها الله جل وعلا عبده من الشياطين. أما إذا الإنسان أهمل ترك الأذكار تسلطت عليه الشياطين. فهذا الذي يحصل إلا ما هو بسبب الإهمال والغفلة عن ذكر الله عز وجل. تضيع الصلوات، تكاسل عن الصلوات. من أعظم ما يحفظ الله به الإنسان الصلوات الخمس. لو أن الإنسان حرص على الصلاة في وقتها مع الجماعة لكانت بطانة له وحرجا له من الشيطان الرجيم. فهذه الأمراض وهذه الإصابات بالجن سببها تكاسل عن الصلاة، وسببها الغفلة عن ذكر الله وعدم استعمال الوزن. تلاوة القرآن، لو أن الإنسان مكثر من تلاوة القرآن، القرآن يطرد الشياطين. لو الإنسان يقرأ في القرآن ويكثر من تلاوة القرآن الصباح والمساء، إذا كان يمشي أو جالس أو في عمله أو في مسجده يقرأ القرآن، القرآن ميسر لله الحمد، ميسر خصوصا اللي يحفظ القرآن، هذا ميسر لأنه يقرأ القرآن. التشبيه والتهليل والتكبير هذه كلها أذكار يحفظ بها الله جل وعلا العبد مع ما فيها من الأجر عند الله سبحانه وتعالى. هي خير كلها يستثمر في الخير. حفظ الإنسان من شياطين الإنس والجن، وأيضا الأجر الذي عند الله سبحانه وتعالى يعني الأذكار الطيبة.
رجل كان جده يتعاطي السحر والشعوذة، ومن توفي قبل 40 عاما على هذا العمل ولم يكن منه، ووجدت له كتب تعلم السحر، فهل يجوز التراكم عليه؟ وهل يبنى له مسجد ويحج عنه ويؤتمر، رغم انه كان يعيش في منطقة فيها جهل وربما لم يبلغه خطورة هذا العمل؟
الذي مات على هذا العمل لا يترحم عليه ولا يبنى لمسجد، يترك امره الى الله إن كان جاهلا هو أفضل إلى الله وقدم على الله. أما نحن فنعامله معاملة المشرك، لا نترحم عليه ولا نستغفر له، ولا ما دام أنه مات على السحر بل وجدت كتب الرياية ومات على هذا نعامله معاملة المشركين. أما فيما بينه وبين الله فهو أعلم به. نعم نعم. ولا شركة شركة قدمة المال ما قدم. نعم.
إذا عمل بفتوى الإمام سعيد بن المسيب على الاحتمال الثاني وهو جوازه حل السحر بالسحر، فهل من عمل بذلك يأثم؟
نعم يأثم. يأثم تحليل سعيد بن المسيب هذا القول ظلم له، لأنه هو الطريق ما صرح بهذا، لأن الحمل شيء لم يصرح به هذا ظلم في هذا الإمام رحمه الله. فيحمل كلامه على كلام غيره من العلماء أنه يريد النشرة المباحة ولا يريد النشرة المحرم. لا ننسج للإنسان رأي وهو لم يقول به الصراحة ويصرح به. نعم.
الصحيح أن العين لا تبطل إلا إذا عرف صاحبها، وإذا عرف صاحب العين فما هو العمل المشروع في ذلك وماذا يعمل معه؟
العين قد تبطل بإذن الله ولو لم يعرف صاحبها، إذا عمل الذكر والدعاء والرقية الطيبة بنية صالحة يبطل الله شر العين. وإذا عرف صاحبها يطلب منه، يطلب منه أنه يستغسل، بمعنى أنه يغسل دواخل إجارة ومغادم جسمه، ثم يؤخذ هذه الغسالة وتصب على المقار، تؤخذ الغسالة وتصب على المقار فيشفى بإذن الله، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم العائن بذلك، أمره أن يستغسل. قال صلى الله عليه وسلم: العين حق، وإذا استغسلتم فاغسلوا. يؤخذ مما وضوءه يعني الذي توضع به، يعني يؤمر العائن بالوضوء توضع، ويؤخذ ما تقاطر من أعضائه أيضا يصب على المصاب، ويؤمر بغسل سراويله وغسل الذي يلي جسمه من الثياب، ثم يؤخذ الغسالة وتصب على المصاب ويشفى بإذن الله. نعم. خرج. لا هذا ما ورد، تبخر باسم الدكتور والدخان هذا ما ورد، هذا ورد ان يغسل ويصب على المصاب. وهذا الاحراق هذا اتلاف للماء لا يجوز هذا.
ارجو تفسيرا
ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسترقون، وهل من انقاذ نفس او عين ولا يسترقي ولكن يقتصر على الاذكار ويفوض امره الى الله هل ياثم؟
لا يسترقون يعني لا يطلبون من غيرهم الرقيه، لا يطلبون من غيرهم الرقيه، هذا فعل السبعين الالف الذين يدخلون الجنه بغير حساب، يعني يتركون المكروهات، يتركون المكروهات اعتمادا على الله سبحانه وتعالى، فطلبك من غير الشيء هذا مكروه، لانه فيه حاجه الى الناس، كن تنسى لفرق نفسك الى اطيب تستغني عن الناس، لكنه مباح، مباح انك تطلب من غيرك الرقيه مع الكراهيه، لكن هؤلاء لكثره ورعهم وجهدهم واعتمادهم على الله تركوا الاشياء المكروهه اعتمادا على الله عز وجل، تركوا الشيء وتركوا طلب الرقية، يعني فيها كراهية، ليست محرمة لكنها مكروهة من باب الاستغناء عن الناس. نعم. يقول بأنفسهم أفضل، يستغنون عن الناس، فإذا احتاج الإنسان إلى أن يطلب من أخيه الرقية لا يحتاج، كان هو يحسن الرقية أو هذا عبد صالح طلب منه ما في مانع. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول بعض أهل العلم في شرح حديث السبعة الذين يظلهم الله يظلني يوم لا ظل إلا ظله، إن إضافة الظل إلى الله إضافة تشريف، فما مدى صحة هذا القول؟ وهل لنا أن نقول أن المراد هو ظل الأرض كما جاء في بعض روايات الحديث؟
نعم، هذا هو كما جاء في بعض الروايات أنه ظل العرش، يظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، هذا هو الظاهر والله أعلم. نعم. تكون ظل مخلوق يعني. نعم. ظل المخلوق. نعم.
إذا قال الزوج لزوجته إذا دخلت بيت أهلك فأنت علي حرام، ثم دخلت بيت أهلها فهل يلزمهم كفارة ظهار أو كفارة يمين أو يقع ذلك طلاقا أفيدونا أهلكم؟
حسب ما نوى، إذا كان نوى الطلاق يكون طلاقا، وإذا لم ينوى طلاقا فإنه يكون ظهارا، لأن هذا هو الظاهر، فعليه كفارة الظهار، عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، كفارة الظهار. نعم.
رجل حلف يمينا على أن لا يحمل شخصا معه في سيارته لأنه لا يصلي ثم حمله فيما بعد، ماذا يجب عليه؟
إذا كان منك أنه لا يحمل أبدا وحملها على استفارة يمين، أما إذا كان يجب أن لا يحمل هذا اليوم أو هذا الأسبوع يعني حدد فيتحدد بالحد الذي نواه، أما إذا أطلق أنه لا يحمله دائما فإنه يكون على استفارة يمين.
ما عدد النوافل قبل وبعد صلاة الجمعة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
قبل صلاة الجمعة لم يحدد شيء، لم يرد فيها تحديد، ولكن من جاء إلى المسجد فإنه يصلي ما تيسر له من الصلوات النوافل، وأقلها تحية المسجد، لو اقتصر على تحية المسجد كفى، ولكن كل ما زاد من النوافل فهو أفضل إلى أن يحضر الإمام، وإن صلى يعني تحية المسجد ومعها أيضا ركعتان أو أربع ركعات وجلس يقرأ القرآن ويذكر الله هذا سبيل الأمر واسع في هذا، إن شاء يصلي إلى أن يدخل الإمام وإن شاء أن يقتصر على تحية المسجد كله جائز وسبيل. أما راتبة الجمعة فهي بعدها أربع ركعات بسلامين إذا صلاها في المسجد، أو ركعتان إذا صلاها في بيته، إذا صلاها في بيته فهي ركعتان، وإن صلاها في المسجد فإنه يصليها أربع ركعات بسلامين هذا بعد الجمعة، فراتبة الجمعة بعدها. نعم. في البيت أفضل، النافلة في البيت أفضل لا شك. نعم.
يوجد رجل يقول أنه يعالج من المسجد القرآن والسنة ويطلب من الممسوس إعطاءه اسم أمه، فهل عمل هذا مشروع؟
لا، إذا كان يطلب اسم الأم أو اسم الأب فهذا كاهن، لا يجوز، لا يجوز العمل هذا، يقول عاطل اسم امك ولا عاطل اسم ابوك، هل يدل على انه كاهن أو يقول عطل شماغك أو عطل قديمك عطل ثوبك، هذا يدل على المساهم أن يبتعد عنه ولا يقرأ. نعم.
هل يشرع الترتيب خلف المؤذن أثناء إقامة الصلاة وقراءة دعاء الوسيلة قبل تكبيرة الإحرام؟ هل يشرع الترتيب خلف المؤذن أثناء إقامة الصلاة وقراءة دعاء الوسيلة قبل تكبيرة الإحرام؟
دعاء الوسيلة هذا بعد الأذان، مو بعد الإقامة، هذا بعد الأذان خاص. أما متابعة المؤذن في الإقامة فهذا يقول مثل ما يقول، لأن الإقامة أذان أيضا، قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يعني الأذان والإقامة. فإذا تابع الإمام فإذا تابع المؤذن في الإقامة وقال مثل ما يقول هذا شيء طيب، لكن لا يقول بعد الإقامة في شيء، إذا انتهت الإقامة ينتهي، لأنه لم يرد بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام لم يرد فيه دعاء معين. نعم.
امرأة عندها مال ويحول عليه الحول وتقوم بزكاته في كل عام، هل يجوز لها أن تعطي والدها وأمها وأخواتها من الزكاة؟
أما الوالدان لا تجوز الزكاة لهم، الوالدان والأولاد عمود النسب لا تجوز زكاة الإنسان لهم. أما أخواته إذا كنا مثلا فقيرات ولهن أولاد وهن فقيرات لا بأس في هذا، يعطيهن من الزكاة، إلا إذا كنا متزوجات وأزواجهن فقراء يعطى الأزواج المنفقون الذين ينفقون هم الأزواج. أما إذا كان متزوجات بأزواج أغنياء يدلون النفقة فلا تحل لهن الزكاة، يعني الزكاة إنما وقت الحاجة فقط. الأخوات إذا كنا متزوجات لمن ينفقون عليهن لا تعطينا من الزكاة، إذا كنا مزوجات بفقراء تعطى الزكاة للأزواج من أجل الإنفاق عليهن، إذا كنا غير مزوجات ولهن أولاد وهن محتاجات فنعطيهن من الزكاة. نعم. ها؟ إذا كان لا ينفق عليها تعطيها، إذا كانت مع زوج لا ينفق عليها ويلحقها يعني شيء من الحاجة الضرورية تعطيها. نعم.
ما تفسير قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وما رأيكم في من يقول إنما في الآية زائدة؟
لا، ما في القرآن شيء زائد، هذا كلام غلط، قال ليس فيه شيء زائد، فما بمعنى موصول، اسم موصول أو مصدريه، يعني كانوا قليلا من الليل الذي يهجعونه، أو قليلا من الليل هدوءه، إذا قلنا مصدرية أول هي وما بعدها بمصدر، أو باسم موصول وصلته والعائد محذوف. الحاصل أن ما هذه أنها حرف أصيل وليس بذلك، والمعنى والله أعلم أنهم يكثرون من قيام الليل، يكثرون من قيام الليل، ليس معناها أنهم يقومون كل الليل أو أكثر الليل، لا، لكن معناها أنهم يكثرون من قيام الليل. هذا هو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان يقوم أكثر الليل عليه الصلاة والسلام، يكثر يعني ما يقوم أكثر الليل، لكن كان يكثر من القيام في آخر الليل بعد النوم. وقال صلى الله عليه وسلم خير القيام قيام داود عليه الصلاة والسلام، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني ينام النصف الأول ثم يقوم الثلث الأوسط جوف الليل ثم ينام السدس الأخير قبل صلاة الفجر من أجل أن يتقوى على صلاة الفجر، هذا خير القيام. يعني يجمع بين ثلث الليل وبين وقت نزول الإله لثلث الليل الآخر.
ما أفضل الكتب التي تبين لنا طريق علاج العين والسحر بالرقى الشرعية؟
كما ذكرت لكم كتاب الطب النبوي لابن القيم، هذا كتاب جيد، طبع مفردا وهو موجود ضمن زاد المعارف، هذا من خير الكتب وأوثقها وأحسنها. وكذلك من طالع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر كتاب الجنائز من المجموع، هذا الكتاب الجلائز من المجموعة في شيء من هذا هذه الأمور الموضحة.
نعم. إذا دخل المسبوق من صلاة العشاء بنية الصلاة هل يشعر بالركعتين المتبقية إذا قام لإكمال الصلاة المسبوق بها؟ وهل صحيح أن المسبوق نية الإتمام والقضاء؟
الصحيح أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، وأن ما يقوم يقضيه بعد الإمام هو آخر صلاته. قوله صلى الله عليه وسلم: امسوا عليكم السكينة، أنا أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. هذا دليل على أن ما يأتيه بعد الإمام قضاء، هذا يكون آخر صلاته. وأما رواية فقده فهو محمول على أسمه، والقضاء يراد به الإتمام أحيانا، مثل قضيتم الصلاة يعني أتممتموها وفرغتم منها، فإذا قضيتم الصلاة يعني فرغتم منها فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى ذنوب. نعم. عليه يسر فيما يقول له بعد الإيمان، يسر لأنه أخر صلاة. نعم.
امرأة أروع طفلا من حولين مرة أو مرتين، ولكنها قالت إنها نسيت عدد الرضعات، هل يجوز الزواج بين أبنائهم وإخوان المرضع أم لا؟
لكن ثبت أنها رضعته، ولكنها تجهل العدد، يعني نسيت العدد. تحريم لا تحرمها، لكن هذا من باب المشتبهات، تجنبها من باب تجنب المشتبهات هذا شيء طيب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات قد استبرا لدينه وعرضه. قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يلدك الى ما لا يلدك. هذا محل ريبه ومحل شبهه، فالاحسن تجنب الزواج بهن من باب الاختيار. اما التحريم فلا بد له من ثبوت الشرط وهو خمس رضعات.
إذا كان الإنسان لديه عقار ويأخذ إيجاره آخر السنة وهو يبلغ النصاب، وعند نهاية السنة احتاج إلى جميع هذا المبلغ، هل عليه إثم في عدم دفع الزكاة؟
الزكاة تجب في الآجار إذا تم عليه الحول، والحول يبدأ من العقد، الحول يبدأ من عقد الإيجار. إذا تم على الإيجار 12 شهر من العقد وجبت فيه الزكاة، فلا بد من إخراج الزكاة. أما إذا أخذ الأجرة قبل تمام 12 من العقد وأنفقها ليس عليه شيء، لأنه ما تم عليه حول من العقد.
سقط الطفل من الدور الثالث على السيارة، تقع أسفل العمارة فماتت، وكانت الجيرة على صاحب السيارة ولم يكن صاحب السيارة سيارة في سيارة، هل يعتبر هذا من قتل الخطأ؟
هذا تراجع فيه المحكمة. إذا كان صاحب السيارة أوقفها في مكان لا يجوز الوقوف فيه فهو مؤاخذ، أما إذا كان أوقفها في مكان جرت العادة في إيقاف السيارة فيه فحرج عليه، ليس عليه حسد في هذا، لأن هذا الشيء جرت العادة في إيقاف السيارة فيه. الحاسب أن هذا لا يستطيع الإجابة عنه، لأن هذا يحتاج إلى تحقيق، وهذا عند المحاكم. نعم.
كفارة.
الكفارة هي إذا حكم عليه بالجزية وجبت عليه الكفارة، هذا يحتاج إلى محكمة يحقق منه، إذا ثبتت عليه الجزية ثبتت عليه الكفارة، وإن لم يثبت عليه الجزية فليس عليه الكفارة، وهذا إنما يتم عن طريق المحكمة. نعم.
قال
صلى الله عليه وسلم حديث الأول: قيلوا علم الشياطين لا تقيل. الحديث الثاني: من شد شدة النار. من شد شدة النار، نعم، هذا فعل في الخطبة الجمعة، وصلى الله عليه وسلم عليكم الجماعة وإن يد الله على الجماعة ومن شد شدة النار. أما قيلوا علم الشياطين لا تقيل، هذا الذي يظهر لأنه حديث صحيح الشياطين لا تقيل، القيلولة وقت القيلولة تهيج الشياطين. نعم، معناه صحيح أما نظره تحتاج إلى تثبت. نعم، أما المعنى هو صحيح. نعم.
النوم بعد العصر.
نعم.
أو في أثار النوم بعد العصر؟
لا، لا في أثار تدل على كراهية النوم بعد العصر، ما في أثار تدل على، إنما تكون من الناحية الطبية إلى الناحية الطبية، ولكن عند الحاجة لا بأس، يحتاج الإنسان إلى ينام بعد العصر لا بأس فيها، ولا حسب الحاجة. نعم.
في بعض الأحيان نصلي الحرم ونتقدم على الإمام، عن هذا لا يصح؟
إذا كنتم بين الإمام وبين الكعبة هذا لا يجوز، أما إذا كنتم عن يمين الإمام أو عن يسار الإمام والذي أمام الإمام من الكعبة ما فيه أحد هذا لا بأس. إذا كنتم يعني عن يمين الإمام يكونكم أقرب منه من الكعبة هذا لا يضر، أو عن يساره وأنتم أقرب منه من الكعبة هذا لا يضر، إلا لأن الممنوع أن تكونوا بينه وبين الكعبة ولا إلى إليه.
ما حكم نسبة الأثر للقرآن في بعض الأحيان؟ أن يقول أحدهم إذا لم أقرأ سورة الكهف يوم الجمعة أذكر ذنوبي في نهاية الأسبوع، وإذا لم أصلي الفجر أضيق صدري في ذلك اليوم.
أما قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فهو نسب لازمة، نعم ورد فيها حديث وليس بالقول أيضا، فيها حديث وليس بالقول، فإذا قرأها فحسن وإذا لم يقرأها ليس عليه شيء الحمد لله. أما صلاة الفجر نعم جاء الحديث الصحيح أن الشيطان يعقد على ناصح الإنسان إذا هو نام ثلاث عقد ويقول له ارقد عليك ليل طويل، فإن استيقظ وذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى الفجر انحلت العقدة الثالثة وأصبح طيب النفس، أصبح طيب النفس. وإلا إذا نام عن صلاة الفجر أصبح خبيث النفس كسلان، خبيث النفس كسلان، دليل على أن صلاة الفجر فيها خير وأنها تشرح الصدر ويحصل للإنسان فيها انبساط، وأن تأخر عن صلاة الفجر وتابع عن وقتها يسبب ضيق الصدر ويسبب خبث النفس والعياذ بالله.
ما حكم قيام الليل وقيام الايام البيض، وهل لو ترك عن الانسان وجه اثم على ذلك؟
القيام في الليل قيام في الليل، اما قيام الليل يعني بمعنى كل الليل لا، ففي القيام من الليل شيء طيب، وافضل النوافل افضل النوافل قيام الليل، لانه يعني تنقطع فيه الشرار ويصير فيه التفرق وحضور القلب. قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، والناشئة هي القيام بعد النوم، قيام الليل مرغب فيه هو أفضل النوافل. فإذا قام الإنسان من الليل وداوم على ذلك فهذا خير عظيم، وإن تركه فلا حرج عليه، لأن السنة إن ترك قيام الليل لا حرج عليه، لكن مفروض عليه الأجر الكثير. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم تركه. فقيام الليل غنيمة ينبغي أن يحافظ الإنسان عليه ولا يقام، ولو كان قليلا يحافظ عليه ولا يتركه، ويجعل آخره مثل يوسف في آخره، على رغم فيه جدا. وليس المطلوب في ليلة تقوم تكثر القيام وفي ليلة تنام ولا تقوم، الأحسن الاعتدال، وأن الإنسان يجعل له وجه من الليل لا يتركه ولو قل يداوم عليه، هذا في قيام الليل. الشيء الثاني أيام البيض، أيضا صيام أيام البيض سنة، سنة من رسوم أيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، وإذا داوم عليها فهذا طيب، وإن تركها بعض الأحيان فلا بأس، لأنها سنة ليست واجبة. نعم.
الآونة الأخيرة حصلت ظاهرة البيع والشراء على أبواب المساجد يوم الجمعة، وشاهدنا من يبيع ويشتري والخطبة تقام وبعضهم على الأبواب الداخلية في المساجد، وما تريد فضيلتكم في ذلك؟ وهل
أما البيع على أبواب المساجد خارج المسجد لا بأس، لا بأس أن يبيع خارج المسجد عند الباب لا في مانع، إلا إذا ضيق على الناس وترتب عليه ضرر ما يضايق الناس. وأما البيع والخطيب يخطب هذا حرام، حرام البيع وقت الخطبة، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذكر الله هو الخطبة، فبيع والشراء وقت الخطبة حرام، بعد النداء الثاني حرام، ولا يصح البيع، البيع باطل لأنه منهي عنه، والمنهي عنه يكون باطلا. فإذا قمت الصلاة يعني صلاة الجمعة تنتشر في الأرض وأبصروا يذهبون إلى الصلاة ويروحوا يبيعوا يشتروا عند المسجد ولا بعيد عن المسجد، المهم أنه يحضر الصلاة الخطبة يحضر الصلاة، وقبل الخطبة وبعد الصلاة لا يبيع الشراء. نعم. والبيع في المسجد لا يجوز البيع داخل المسجد حرام، يعني المساجد لم تعد لأمور الدنيا والمعاملات الدنيوية، ما هو لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، هذه البيع داخل المساجد من داخل الباب. وأما أنهم يحتاجون إلى ردع، نعم يحتاجون إلى ردع، هي رأيكم من يبيع ويشتري وقت الصلاة فبلغوا الهيئة أولا أنتم انهوا عن هذا، فإن انتظر الحمد لله، وإن لم ينتظر بلغوا الهيئة تأخذه للمناقشة والمجازات. نعم. كل ما هو داخل المسجد، ما هو حوض المسجد كله يعتبر من المسجد. لا، ما المشبك عليه من المسجد، أما خارج الشرك لا بأس.
نعم. الشيخ خول المسجد ضربة في تعليمات تمنع.
نعم.
خارج المسجد في تعليمات تمنع.
لا، من ناحية النظام. نحن نتكلم من ناحية الشرع. وقلنا إذا كان فيه مضرة على الناس أو مضايقة للناس يمنعون، أما ما دام ما فيه مضايقة فلا بد، لكن ربما إن النظام منعهم من ناحية الترخيص، أنه لا يسمح لأحد يبيع ويشتري إلا برخصة، هذا أيضا لابد من مراعاة النظام من أجل الرخصة ومعرفة الناس اللي يبيعون ويشترون ضبطهم، ألا يحصل تلاعب، يحصل سرقات، يحصل غش، هذا طيب، ضبطهم ومن فرقت لهم مراقبتهم طيب من قبل ولاة الأمور. نعم.
هناك مدرسون في مدرستي يدرسون القرآن والسنة وهم غير ملتزمين، ومنهم من يلقن ويصبغ الثياب ويحلق اللحى، قد نقصوا كثيرا إلا أنهم لا ينتصحون، فما هو الحل معهم؟
الحل معهم تبييض المسؤولين عنهم المدراء الذين هم يتبعون لهم تبع الدائرة، يلاحظ رئيس الدائرة ويشكون عنده ويطلب منه النظر في موضوعه، وإذا ما حصل شيء من هذا واستمروا فعلى الطالب أنه يذهب إلى مدرسة أخرى، لا يبقى في هذه المدرسة لأنه يؤثر عليه لأنهم قدوة سيئة يؤثرون على الطلاب، فإذا لم يحصل منعهم وتغييرهم فالطالب ينصرف إلى مدرسة أخرى، والمدارس ولله الحمد كثيرة وفيها من الناس الطيبين والشديد ولله الحمد.
من أزواج الصباح والمساء يا حي يا قيوم بك أستقيم وأمسينا وأمسينا الملك لله، أن ينصر الإتيان بنا في سجود عمل بالحليم أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو سائر وأكثر الدعاء.
نعم، يقال الدعاء في السجود ويقال أيضا في الأذكار، هذا هذا معنى الممنوع في الركوع والسجود هو قراءة القرآن، من يركع ويسجد في الركوع والسجود لا يقرأ شيئا من القرآن، أما الدعاء هذا لا بأس به، في الفريضة وفي النافلة الدعاء مطلوب، أما السجود يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، ولم يحدد صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيه من الدعاء فقلوا إن استجاب له. إذا كان ما قصد بالتلاوة إنما قصد بالدعاء لا بأس، إذا جاء له آية لا يقصد به التلاوة وإنما يقصد به الدعاء لا بأس.
هل يجوز لي أن أذهب إلى قبر أبي زياد وهو يبعد عن قريتي ما يقارب 15 كيلومترا، وإذا جاز ذلك فماذا أقول عند القبر؟
هل يجوز مسألة القصر؟ لا بأس. الممنوع هو السفر لزيارة القبور، والسفر ما يبلغ 80 كيلو أكثر يومين الراحلة، لا يجوز الإنسان يسافر مسيرة 80 كيلو ليسلم على والدها وعلى قبر، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسائل: المسجد الحرام، المسجد هذا، والمسجد الأقصى. أما إذا كان دون فلن ينسوه ما في ذلك إن شاء الله. وإذا وصلت للقبر فإنك تأتيه من قبل وجهه وتقول السلام عليك يا أبي إن كان هو أبوك رحمة الله وبركاته، ثم تستقبل القبلة وتدعو للمليك. تستقبل القبلة عند الدعاء، تستقبل القبلة. أما عند السلام تكون مقابل وجه الملك مثل ما تسلم على الحي، مثل ما تسلم على الحي، كما السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، تستقبل وجوههم تسلم عليهم. فإذا أردت الدعاء تستقبل القبلة وتدعو في مسجد الرسول، لا عند السبور وإنما في مسجد. نعم، لا مانع من رفع اليدين. الاصل في الدعاء رفع اليدين الا في المواضع التي ورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا فيها ولم يرفع يديه، كخطبه الجمعه، التشهد، دعاء في التشهد والصلاه، وكذلك بعد الفريضه. اما ورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه فيها فلا نرفع يدينا فيها. وما عدا ذلك الاصل في الدعاء رفع اليدين، يرفع يديه الى السماء: يا رب يا رب.
نعم. ما رأيكم في التطيب بأثر الغد وأمثاله من العطورات غير العودة؟ هل يجوز أن يتطيب بتلك العطورات مع أنه قيل أنها لا تخلو من الكحول؟
هل نعرف أن الورد ما فيه الورد وجهن العود هذه ما فيها كحول؟ هذا الذي نعرفه، لا بأس أن يتطيب بها. نعم. على الأطياب الأخرى إذا ثبت أن فيها كحول من الكولونيا، إذا كانت تسكر، إذا كانت تسكر فهو حرام، لا يجب التطيب به من الكولونيا. أما إذا كانت لا تسكر فلا يجب التطيب به. كل ما يسكر لا يجب التطيب به لأنه يسكر، أما ما لا يسكر فلا يجب التطيب به.
ما حكم تركيب الحوار أثناء القراءة في الصلاة؟ وما هو التركيب الصحيح من وجهه؟
التركيب الصحيح على المصحف، على المصحف هذا مصحف، ولو أنك خالفت التركيب فلا يجوز. لو قرأت سورة في الركعة الأولى ثم قرأت في الركعة الثانية سورة من قبلها هذا خلاف الأولى ومجاز، لا بأس على الصحيح. إنما المرجوع تنفيذ الآيات، لأن الآيات رتبها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز مقالة التركيب. أما السور فالصحيح والمشهور عند العلماء أن الذين رتبوها هم الصحابة رضي الله عنهم، رتبوها لما كتبوا المصحف، فيجتمعون قراءة هذه قبل هذه، لا بأس. ولكن الأفضل والأولى أن يتمشى الإنسان على الترتيب الذي في المصحف. نعم.
الله أعلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤمنوا أَتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه